بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباط اعتبار جميع شروط الصلاة في هاتين السجدتين، وإن كان بعد ذلك ذكر أنه لا يعتبر فيه شيء إلا ما يتقوم به مفهوم السجود، وقلنا إنه لا بد من التفصيل في المقام بين شرط اعتبر في نفس السجود بما هو سجود وما هو معتبر في الصلاة لا بما هو سجود. أما ما يكون معتبرا في الصلاة كاستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخباث والطمأنينة ونحو ذلك، فالظاهر أنه لا يعتبر شيء منها في هاتين السجدتين، فإنهما أمران خارجان عن الصلاة، وبدوبهما بدوب نفسي غير مربوط بالصلاة، ولا دليل على اعتبار هذه الشروط فيهما. وأما ما يكون معتبرا في نفس السجود كاعتبار أن يكون السجود على الأرض أو نبات الأرض مثلا أو القرطاس، فالظاهر اعتبار هذا فيه، وكذلك اعتبار أن يكون السجود على سبعة أعضاء مثلا. وأما بالنسبة للموانع كالتكلم والزحك وغير ذلك من موانع الصلاة، فلا يبعد اعتبار عدم هذه الموانع في سجدة السهو، وذلك لما دل على أن سجدة السهو قبل التكلم، وسجدة السهو حينما كان المصلي جالسا. خب معلوم أن السجود حال الجلوس لا يكون، يعني يكون سجدته عن جلوس قبل أن يقوم من مكانه ويأتي بشيء آخر يسجد هاتين السجدتين، وبحسب المتفاهم العرفي يكون هذا من باب المثال، وإلا فالتكلم لا خصوصية له. إذا اعتبر في هاتين السجدتين أن تكون قبل التكلم فيعتبر فيهما أن تقع قبل كل شيء منافن للصلاة، فعلى ذلك يعتبر هذه الأمور، يعني يعتبر أن تكون السجدتان قبل التكلم وقبل الزحك مثلا، يعني قهقها ونحو ذلك. فالظاهر هو التفصيل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في موجب هذا السجود أنه هل أتى في الصلاة بشيء يوجب سجدة السهو أو أنه لم يأت بذلك بنا على عدمه، ولكن إذا كان شكه في النقيصة أو في الزيادة احتاط قدس الله نفسه بسجدة السهو، لا يدري أنه زاد في صلاته أم لم يزد، نقص من صلاته أم لم ينقص. أما بالنسبة إلى غير الشك في الزيادة والنقيصة كالشك في التكلم مثلا، لا يدري أنه تكلم في صلاته سهوا أم لم يتكلم في صلاته سهوا، لا يجب عليه سجدة السهو لأصالة عدم حدوث موجبه، أصالة عدم التكلم سهوا. وأما بالنسبة إلى الشك في الزيادة وعدم الزيادة، تقدم الكلام في ذلك أن ما دل على لزوم ذلك إنما هو فيما إذا علم إجمالا بزيادة أو نقيصة، ففي فرض العلم الإجمالي لا مانع من الالتزام بذلك، إنما الشك إذا لم تدر زدت أم نقصت، يعني كان أحدهما معلوما بالإجمال ولكن خصوصيته مجهولة. وأما مجرد الشك في الزيادة أو مجرد الشك في النقيصة فلا دليل على لزوم سجدة السهو فيه، فهذا الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه لا بأس بتركه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في الاتيان بسجدة السهو وعدم الاتيان بهما بعد العلم بموجبه، ذكر أنه متى ما شك في ذلك يجب الاتيان به وإن طالت المدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان الشك بعد الوقت، حيث إنهما من توابع الصلاة، فكما أن الشك في الصلاة بعد الوقت لا يعتنى به، الشك فيما يكون تابعا للصلاة أيضا يكون كذلك، فيفصل بينما إذا كان الشك في الوقت يجب الاتيان به، وما إذا كان الشك خارج الوقت لا يجب الاتيان به. الظاهر أن هذا التفصيل لا وجه له، فإنا إن قلنا بأن سجدتي السهو وجوبهما فوري ولا بد في الاتيان بهما قبل التكلم وقبل أن يقوم من مكانه وهو جالس يسجد سجدتي السهو، فإذا فرضنا أن المدة طالت وحصل الفصل الطويل بين الشك والصلاة لا يعتني بشكه لأنه مضى محله، وقلنا إنه لا دليل على وجوب الاتيان بهما بعد ذلك إلا من باب الاحتياط. وإذا فرضنا أن السجدتين غير موقتتين بوقت، وإن كان يجب الاتيان بهما فورا كصلاة الزلزلة مثلا على ما ذكروا يجب الاتيان بهما فورا، ولكنه لو عسى وأخر أيضا يجب الاتيان فورا فورا إلى الآخر، وليست موقتتين بوقتين. بناء على ذلك متى ما شك في الاتيان بهما يجب الاتيان بهما. لم يدل دليل على أن الواجب المستقل الذي موجبه في الصلاة من توابع الصلاة بهذا المعنى، وإلا ليس هما من توابع الصلاة، هما مرغمتان سببهما وموجبهما هو الشك أو نقصان شيء أو زيادة شيء أو التكلم ينتهي إلى الشيطان. لأجل أن موجب ذلك ينتهي إلى الشيطان فأوجب الله سبحانه هاتين السجدتين من جهة الإرغام وغير موقتتين بوقتين، إلحاقهما بالصلاة بلا دليل بلا موجبين. إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت لأنه حال هائل مزا وقته وهذا قضاء على تقدير الترك، وإلا فالأمر الأول قد ثبت يقيناً بخروج الوقت وهو الأمر الأدائي. يحتمل حدوث أمر جديد بعنوان القضاء، لا يعتنى بهذا الشك لأنه دخل حائل وهو خروج الوقت. وأما سجدة السهو إذا فرضنا أنهما غير موقتتين بوقتين بل أداء إلى الأبد إلى الآخر، كيف يمكن أن يقال إن الشك بعد الصلاة لا يعتنى به؟ فالظاهر أن المسألة مبنية على ما ذكرنا. إن قلنا بالتوقيت كما لا يبعد استظهاره من الروايات، وأن سجدتي السهو موقتتان بل بما بعد الصلاة الفورية العرفية قبل الكلام وقبل أن يقوم من مكانه يسجد وهو جالس، إذا قلنا بالتوقيت فلا يعتني بالشك بعد مزي هذا الوقت لأنه فات وقضا هم لا دليل عليه، فات مورده لا أثر له. وإذا بنينا أنهما غير موقتتين بوقتين وأبدي، فالظاهر لزوم الاعتناء بالشك متى ما تحقق الشك، سواء كان في الوقت أم كان في خارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو اعتقد بموجب الشك تيقن أنه تكلم في الركعة الأولى مثلا من صلاته تكلم سهوا فوجب عليه سجدة السهو، اعتقد بهذا ثم بعد الصلاة شك في أن اعتقاده هذا كان مطابقا للواقع أو أنه كان مشتبها، لعله لم يتكلم كان هذا تخيلا منه، تكلم في صلاته سهوا لم يكن حقيقة بتكلم، وإنما كان خيال كلامين توهم كلامين. إذن لا مانع من الرجوع للاستصحاب، استصحاب عدم الكلام السهوي في الصلاة، فلا يعتني بهذا الشك. واليقين السابق لا يكون حجة إلا ما دام موجودا، فإذا زال اليقين وتبدل بالشك، الشك الساري تبدل بالشك، فلم يدري أن موجب سجدة السهو قد تحقق في الصلاة، او لم يتحقق يرجع الى الاستصحاب، استصحاب عدم الكلام عدم موجب سجده السر فلا يجب عليه ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لو علم بموجب سجده السر ولكن شك في عدده يعلم انه تكلم في صلاته سهوا ولكن لا يدري انه تكلم مره واحده فيجب عليه سجدة السهو مرة واحدة أو تكلم مرتين. الأمر دائر بين الأقل والأكثر في الموجب طبعا، بل يعلم حكمه، المتيقن يؤخذ به والزائد يدخل في المسألة التي تكلمنا أولا. الشك في الموجب لا يدري أن موجب سجدة السهو الزائد عن الواحد هل هو متحقق أو لا، الأصل عدمه، فيبني على الأقل فيسجد سجدة السهو بالمقدار المتيقن دون المقدار المشهود فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالسهو في صلاته، علم بأنه لم يسجد سجدة في الركعة الأولى جزما ولكن لا يدري، أنه تذكر قبل الركوع فتداركه أو لم يذكر قبل الركوع فمضى على نسيانه، على تقدير التدارك فليس هنا سجدة السهو من جهة السجود، وعلى تقدير عدم التدارك لابد من سجدة السهو لنسيان السجدة، فأصل النسيان معلوم ولكن لا يدري أنه تذكر في محله فتدارك حتى لا يجب عليه سجدة السهو، أو أنه لم يذكر وبقي على نسيانه فيجب عليه سجدة السهو. ذكر أجاب أنه هل يمكن أن يكون هذا داخلا في مثلا في الشك بعد التجاوز مثلا أو لا؟ الظاهر هو التفسير في المقام، تارة يعلم بأنه نسيه ويشك في أصل التذكر بأنه تذكر فتدارك أم لم يتذكر فبقي على نسيانه. قاعدة التجاوز لا يكون شاملة لمثل المقام، فإن كلتا القاعدتين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كلتاهما قد جعلتا في مورد يكون الشك من ناحية فعل المكلف نام الله من ناحية أمر المولى كما تقدم في بحث الأوقات. قد يشك في أمر المولى وعدم أمره، وقد يشك في فعل المكلف وعدم فعله، تارة يعلم المكلف أنه كان مأمورا بهذا الشيء ولكن لا يدري أنه أتى بالمأمور به في وقته أو لم يأت بالمأمور به في وقته في محله. هذا مورد لقاعدة الفراغ ولقاعدة التجاوز، إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل لا يعتني، إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني، و تارة يشك في الأمر لا من ناحية المكلف، مثل ما ذكرنا سابقا فيما إذا علم المكلف بأنه اغتسل غسل الجنابة مثلا، يعلم بهذا أنه دخل الحمام واغتسل غسل الجنابة فخرج وشك في أصل الجنابة أنه كان جنبا وغسله هذا كان مأمورا به أو كان تخيلا لم يكن جنبا أصلا، فهذا الغسل غسل في غير محله. قلنا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في هذه الموارد غير جارية، لأن الظاهر من القاعدتين ولا سيما بملاحظة التعليل لأنه حينما يتوزع أذكر منه حينما يشك، وكذلك التعليل في الشك بعد الصلاة في عدد الركعات لأنه حينما كان يصلي كان أقرب إلى الحق. هذه الروايات ظاهرة في اختصاص الحكم بما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى غفلة ونسيان من المكلف بعد فرض أن الفعل مأمور به فلا يعتني بهذا الشك، وأما إذا شك في أصل الأمر دون أن يرجع الشك إلى فعل المكلف أو معه فهذا لا يكون مولدا للقاعدة. مقامنا الشك في أمر المولى وفي فعل المكلف، لأنه لا يدري أنه كان مأمورا بالسجود في هذه الصلاة. أصل الأمر غير مفرز، لأن الناس غير مأمور بما تعلق به النسيان لعدم القدرة، فحينما نسي السجدة لم يكن مأمورا بالسجدة. بعد ذلك يشك في أنه حدث الأمر بالسجود، تذكر قبل الركوع ليكون مأمورا بالرجوع والتدارك فتدارك، أو أنه لم يكن أمر أصلا. فبما أن الشك هنا يرجع إلى الشك في أمر المولى وفي تعيين وظيفته من قبل المولى، فلا يكون هذا موردا لقاعدة الفراغ ولا لقاعدة التجاوز، شيء منهما لا يجري. إذن يرجع إلى استصحاب النسيان، وأن النسيان كان باقيا حتى ركع، وحكم هذا أنه يسجد بعد السلام يقضي مثلا، أو كان في مورد يوجب سجود السهو يسجد سجدتي السهو. الموضوع يهرز بذم الوجدان إلى الأصل، النسيان كان مهرزا وبقاؤه بالاستصحاب، يهرز بالاستصحاب، يعني أصل الحدوث معلوم، وأنه بل نسي ويشك في أنه تداركه وأتى أو لا. الأصل أنه لم يتدارك، نسي السجدة ولم يتدارك حتى ركع، فيجب عليه سجدة السهو بناء على وجوب السهو في نسيان السجدة مثلا. وكذلك في غير السجود فيما يحتاج إلى سجدة السهو كالتشهد مثلا، يعلم بأنه نسي التشهد ولكن لا يدري أنه هل ذكره حال القيام فرجع وتشهد حتى لا يحتاج إلى سجود السهو، أو أنه بقي على شكه حتى مضى فيجب عليه سجدة السهو. هذه صورة. ففي هذه الصورة بما أن الشك يرجع إلى أمر المولى لا يدري أنه كان مأمورا فأتى بالمأمور به أو لم يكن مأمورا أصلا، في مثل هذا لا يجري القاعدة. الثاني أن يعلم بأنه تذكر في محله، يعلم بأنه نسي التشهد أو نسي السجدة الثانية فذكر قبل أن يركع، ولكن لا يدري أنه تدارك أو غفل فمضى في صلاته، هذا مورد لقاعدة التجاوز بلا إشكال. فإن الأمر مهرز من قبل المولى، يعني كان مأمورا بالرجوع أن يرجع فيتدارك، فلا يدري أنه أتى بالمأمور به في ظرفه أو لم يأتي بالمأمور به في ظرفه غفلة ونسيانا، لا يعتني، لأنه حينما كان يتوضأ أذكر منه حينما يشك، حين الصلاة كان أذكر بالنسبة إلى حال الشك. فالأمر هنا ثابت جزما، يعني كان مأمورا بالرجوع فلا يدري أنه رجع وتدارك أم لم يرجع، بل لغفلتين لا متعمدا ليفتل صلاته، ففي مثل ذلك لا يعتني بالشك. هذا إذا قلنا بلزوم سجدة السهو في موارد خاصة، ولم نقل بالوجوب لكل زيادة ونقيصة، وإلا فلا يبقى لهذه المسألة بل أثر بالنسبة إلى الفرع الأول. وذلك لأنه إذا لم يدري أنه تدارك أو لم يتدارك يجب عليه سجود السهو على كلا التقديرين، على القول الثاني إذا رجع وتدارك فسجود السهو للزيادة، إذا لم يرجع ولم يتدارك فسجود السهو للنقيصة. فلو فرزنا أنه نسي التشهد وقام، يعلم بهذا ولكن لا يدري أنه حال القيام تذكر ورجع أم لم يتذكر ومضى في صلاته، لو قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، يجب سجدة السهو على هذا على كل تقدير، لأنه إن ذكر ورجع فالقيام زائد، فلا بد من سجدة السهو للقيام الزائد، إذا قرأ للقراءات إذن يعني تسميات. ولو فرزنا أنه مزى في صلاته ولم يتشهد فسدود السهو للتشهد المنسي فلا أثر لهذا الشك أنه لا يدري أتدارك أم لا يتدارك، لا يجري قاعدة التجاوز على كل تقدير. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في بعض أجزاء هاتين السجدتين. لو فرزنا أنه شك في السجدة الثانية مثلا، لا يدري أنه سجد السجدة الثانية أو لم يسجد السجدة الثانية، لا يدري أنه أتى بالتشهد بالشهادة الأولى مثلا حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله أم لم يأتي بذلك، إذا كان محله متجاوزا لا يعتني به. فلو شك في السجود بعدما دخل في التشهد في السجدة الثانية لا يعتني بهذا الشك لمزي محله، وأما إذا كان محله باقيا قبل أن يدخل في التشهد شك في أن هذه السجدة سجدة واحدة أو سجدتان، لا بد من الاتيان بالسجدة الثانية لأصالة عدم الاتيان بها شك في المحل، ولا بد من الاتيان بهما كما هو الحال في غير هاتين السجدتين من الصلاة وغير الصلاة. الشك بعد التجاوز لا يعتنى به، والشك قبل التجاوز لا بد من الاعتناء به لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب. وكذلك إذا شك في أن هذه السجدة التي بيده هل هي سجدة ثالثة أو سجدة ثانية، أو بعد القيام من السجدة بعد الجلوس شك في أن هذه السجدة التي أتى بها هل هي سجدة ثالثة أو سجدة ثانية، يبني بأنها سجدة ثانية لأصالة عدم الاتيان بالسجدة الثالثة، هذا مشكوك از زیاده مشكوك. ولو علم بأن هذه السجدة سجدة ثالثة زاد في هاتين السجدتين سجدة فأتى بسجدات ثلاث، حكم قدس الله نفسه بالإعادة وأنه يعيد سجدة السه لزيادة هذه السجدة. هل هذا صحيح لا بد من الإعادة أو لا يجب الإعادة لعدم الدليل على أن الزيادة في السجدتين مبتلة؟ الصلاة ثبت فيها الدليل أن الزيادة العمدية مبتلة وزيادة السهوية مثلا موجبة لسجدة السهو إما مطلقة أو في موارد خاصة مثلا، وأما في المقام ففي سجدة السهو لم يدل دليل على أن الزيادة مبتلة، الظاهر أنها كافية بتعبد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المصلي في أنه أتى بسجدتين أو بثلاث سجدات لا يعتني بهذا الشك، وذلك الاستصحاب عدم الاتيان بالزائد. فأما إذا علم أنه أتى بثلاث سجدات فلا بد له من الإعادة، يعني إعادة سجدتي السه. ولكنه قد يقال إنه لا موجب للإعادة، إذ لا دليل على قادحية الزيادة في هاتين السجدتين، وأن الزيادة السهوية زيادة السجدتين توجب بطلان السجدتين فلا بد من الإعادة. ولكنه الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، والوجه في ذلك أن لزوم الإعادة ليس من جهة الزيادة، الزيادة ليست بمبتلة، لا دليل على مبتلية الزيادة بما هي زيادة، ولكن المستفاد من الروايات أن التشهد لا بد أن يقع بعد السجدة الثانية لقوله عليه السلام تسجد سجدتين فتتشهد. كلمة فا دالة على التفريع وعلى الترتب أن يكون التشهد بعد السجدة الثانية. فإذا فرضنا أنه سجد ثلاث سجدات فلا يمكنه الإتيان بالتشهد بعد السجدة الثانية إلا برفع اليد عن هذه السجدة وإعادة السجدتين من الأول كأن هذا لم يكن. والفصل بين السجدتين وهذه السجدات لا يكون مزرا بعد ما ذكرنا من أن العبرة بالفورية العرفية. فالتكليف بالإتيان بسجدتين يتشهد بعدهما لا دليل على سقوط هذا التكليف، فهذا التكليف باق والمأتي به غير قابل لأن يكون مصداقا للمأمور به. فلا مناص إلا من رفع اليد، بل فلا مناص من رفع اليد عن هذه السجدات كأنه لم يكن. فيرفع اليد عن هذه السجدات ويأتي بالسجدتين بعدهما تشهدون. فإعادة سجدتي السهو ليست من جهة الزيادة، حتى يقال إن الزيادة لا دليل على الألام إبطالها لسجدتي السهو بل لهذه الجهة. كما أنه لو فرزنا عليكم السلام عليكم لو فرزنا أنه نقص سجدتان لابد من الإعادة على ما ذكره قدس الله نفسه. ويمكن المناقشة هنا بأنه لا موجب لإعادة السجدتين، بل يأتي بسجدة واحدة، إذ المفروض أنه أتى بسجدة غاية الأمر أنه زاد بعد هذه السجدة تشهدا وزاد سلاما. هنا يجري الكلام المتقدم وأن الزيادة لا دليل على بطلان السجدتين بها، فقد أتى بسجدة وبقيت سجدة واحدة فيأتي بالسجدة الثانية فيتم السجدتين. هنا يصح هذا الكلام. فلا بد من التفصيل، فأن يقال إنه إذا كانت المبالاة باقية ويمكن الإتيان بالسجدة الثانية وإتمام السجدتين فيأتي بالسجدة الثانية فقط ويتم السجدتين. وإذا فرضنا أن المبالاة قد فاتت فصار فصل مثلا فصل كثير بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، حينئذ لا مجال للإتيان بالسجدة الثانية، بل يدور الأمر بين سقوط سجدة السهو من رأس على ما ذكرنا من أن هذا الواجب واجب موقت لا واجب إلى الأبد. وإذا بنينا أنه واجب أبدي حينئذ يعيد السجدتين لعدم إمكان اتصال السجدة الثانية بالسجدة الأولى للفصل الطويل بينهما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تذكر بعد رفع الرأس من السجود إذا تذكر أنه لم يأتي بالذكر، ذكر قدس الله نفسه أن الأحوات الأعادات بين كان لا يبعد الاجتزاء بهذه السجدة، يعني سقوط الذكر. أما وجه الإعادة كي لا يبعد وجوب الإعادة فواضح، يعيد السجدة الثانية. لو فرضنا أنه أتى بسجدتين فبعد ما رفع رأسه من سجدتين ذكر أنه لم يأتي بالذكر فالذكر باقي. فهنا احتمل أمره وجوب الإعادة، يعني يسجد سجدتين فيعيد بعدهما، يعني يريد بعد هاتين السجدتين اللتين لم يذكر في إحداهما أو في الإثنتين منهما مثلا، أقصد سجدة بغير ذكر. احتمل أمرين وجوب الإعادة والاكتفاء بهاتين السجدتين بلا ذكر. أما وجوب الإعادة فوجهه أن المأمور به السجدة التي فيها ذكر والواجب الثباتي على ما تقدم، فالسجدة الخالية عن الذكر لم تكن مأمورا بها، ففي الحقيقة كأنه لم يسجد. فلا بد من الإعادة، من إعادة السجدة، سجدة واحدة أو سجدتين، للإتيان بالمأمور به وهو المقيد بالذكر. وأما وجه عدم الإعادة وأنه يكتفى بذلك، وجهه ما ذكرناه في نسيان الذكر في سجدة الصلاة. لو فرضنا أنه في سجدة الصلاة ذكر أنه لم يأتي بالذكر، لم يأتي بالذكر الواجب، قلنا إن محل هذا قد فاته. وذلك فإن المأمور به كما ذكرناه هو الإتيان بالتشهد بعد السجدة الثانية، مثلا يسجد سجدة أولى ويسجد سجدة ثانية. الذكر إنما هو معتبر في هاتين السجدتين، لا في كل سجدة ولو كانت سجدة خامسة أو سجدة رابعة. المأمور به الإتيان بالسجدة بالذكر في السجدة الأولى والإتيان بالذكر في السجدة الثانية، كما قلنا أن صحيح التعمد دالة على ذلك. يسجد سجد فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثانيا كذلك. السجدة الثالثة لا دليل على لزوم الذكر فيها، يأتي بالسجدة ويذكر. وبعبارة واضحة ليس الذكر معتبرا في كل سجودين، وإن لم يكن سجودا أولا أو سجودا ثانيا. وبما أن سجدة السهو ورد التغيير فيهما بذلك، أنه يسجد سجدتين ويقبول فيهما كذا، يعني في هاتين السجدتين، فمورده مورد الذكر قد فات ولا يمكن إعادة ما بل يعني الموجود لا يتغير، لا يمكن تبدل الموجود. فإذا فرضنا أنه سجد سجدتين لم يذكر فيهما أو لم يذكر في ثانيهما أو في أولاهما، هذا غير قابل للتدارك بعد ذلك. لو أتى بسجدة أخرى فهي سجدة ثالثة أو سجدة رابعة، ولا دليل على لزوم الذكر في غير السجدة الأولى والثانية، ولذلك كانت عدم الإعادة غير بعيدة. وإن كان الأهوات الإعادة، يعني يتم هاتين السجدتين فيعيد. بقي هنا شيء لم يذكره قدس الله نفسه في هذه الفروع. ذكر المحقق قدس سره في الشرايع في كيفية سجدتي السهو، ذكر أن هاتين السجدتين محلهما بعد التسليم، وهذا هو القول المشهور بين القدماء والمتأخرين، أنه بعدما فرغ من صلاته وسلم يسجد سجدتي السهو. وقيل المحقق يقول وقيل بأن محلهما قبل التسليم، فسجدة السهو لابد من الإتيان بهما قبل أن يسلم وبعد ذلك يسلم للصلاة، فتكون السجدتان بل فاصلة بين أجزاء الصلاة وتسليمها. ولكن قيل إنه لم يوجد قائل بذلك منا، القائل بهذا القول منا لم يوجد، لم يوجد قائل بالإتيان باللزوم الإتيان بسجدتي السهو قبل التسليم، وإن كان صريح كلام المحقق أنه قيل بذلك. نعم من العامة نسب هذا إلى الشافعي، وأنه ألزم بالإتيان بسجدتي السهو قبل التسليم. يقول معلوم أن المحقق لا ينظر إلى الشافعي، قيل لابد قائله من أصحابنا ومن علماء الشيعة، ولكن لم يوجد هذا القائل. ثم ذكر قولا آخر، قولا بالتفصيل، بينما إذا كان سجدة السهو من جهة النقص بما إذا كان من جهة الزيادة. إذا كان من جهة النقص نقص شيئا فيسجد سجدتي السهو للنقصان، فهذا قبل التسليم. وإن كان لزوم ذلك أي لزوم السجدة من جهة الزيادة في الصلاة فمحلهما بعد التسليم. هذا القول نسب إلى ابن الجنيد منا، ولكن الشهيد قدس الله نفسه على ما في الهدائق أنكر ذلك، وغير الهدائق قالوا إن الشهيد قال إنه ليس في كلام ابن الجنيد ذلك، ولعل العلامة قدس الله نفسه الذي نسب هذا إليه لم يكن من جهة وجوده في كتاب ابن جنيد، سمعه من الخارج، وإلا فكتب ابن جنيد على ما يقول الشهيد ليس في هذا التفسير. نعم هذا التفسير منسوب إلى مالك من السنة، بأنه فسل هذا التفسير وقال إن محل سجدتي السهو إذا كانتا من جهة النقصان فقبل التسليم، وإن كانتا من جهة الزيادة فبعد التسليم. فكيف كان الروايات الواردة في المقام مستفيزة وفيها عدة سها، وأن سجدة السهو بعد التسليم. في جملة من الروايات على ما تقدمت الروايات هكذا، وتسجد سجدة السهو بعد التسليم، في بعضها وأنت جالس، في بعضها قبل أن تتكلم ونحو ذلك. وفي بعض الروايات أيضا السيئة سئل الإمام عليه السلام عن سجدة السهو قبل التسليم وبعد التسليم، هو بنفسه مورد للسؤال، فقال عليه السلام بعد التسليم. سيئت عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري صليت أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما، أي بعد السجدتين. وكذلك سيئت أبي بصير إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما. وكذلك سيئة الهلبي إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج صحيحة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له سجدة السهو قبل تسليمهما أم بعد؟ قال عليه السلام بعد، إلى غير ذلك من الرواية. وهذه السيئة الأخيرة السؤال والجواب كلاهما بلي في هذا الموضوع، أن محل سجدة السهو قبل التسليم أو بعد التسليم. وبإزاء هذه الروايات وغيرها، هذه الروايات وغير هذه الروايات التي دلت على أن سجدة السهو بعد التسليم على ما هو المشهور، بإزاء هذه الروايات روايتان، إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو؟ قال عليه السلام قبل التسليم، فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك، بالتسليم يخرج الإنسان عن الصلاة فلا يبقى محل لسجدتي السهو. سجدة السهو من ملحقات الصلاة، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك فلا يبقى مجال لسجدة السهو. هذه الرواية الموافقة لفتوى الشافعي معارضة لهذه الروايات، ولكن معلوم أن تلك الروايات مستفيزة مشهورة عملا ورواية، ولا يمكن التشكيك فيها، وهذه معارضة لتلك الروايات فتكون ساقطة. على أن السند ضعيف ولا أقل من جهة ابن سنان، فإنه محمد بن سنان الذي يروي عنه أحمد بن محمد، ومحمد بن سنان ضعيف، فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها. فإن كان صادرا من المعصوم سلام الله عليه لا بد من حملها على التقية من جهة فتوى الشافعي بذلك، وأنه يؤتى بهما بالسجدتين بعد التسليم. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية صحيحة سعد بن سعد الأشعري رواه الشيخ قدس بلغه هذا غير شافعي شلا بوده ولكن صحيح غير شافعي نبوده بله بعض صوت يعني فالسيد على وجال موافقون بله. الرواية الثانية رواية صحيحة بحسن السند رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام في سجدة السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعد التسليم الذي يوافق فتوى مالك مالك هو الذي قال بالتفصيل لو كنا نحن بهذه الصحيحة ولم يكن فيها خدش في السنة لا خدش في ذلك من جهة مثلا إعراض الأصحاب حمل على التقية لكانت هذه الرواية الصحيحة مقيدا لتلك الروايات فإن تلك الروايات وردت مطلقا تسجد يعني جملة منها في مورد الشك بين الأربع والخمس ليس ناسنا للزيادة ولا إلى النقيصة خارج عن الموضوع يشك في بالي في أن هذه ركعة ركعة رابعة أو ركعة خامسة أو يشك في الزيادة والنقيصة بالمعنى الذي ذكرناه يعني يعلم إجمالا إما أنه زاد في صلاته أو نقصه فيكون وجوب سجدة السهو لأجل نفس الشك لا للنقص ولا للزيادة أو لأجل الشك بين الأربع والخمس لأجل نفس الشك فهذه الروايات خارجة عن الموضوع. وأما المطلق ما دل أن سجدة السهو قبل التسليم أو بعد التسليم قال عليه السلام بعد التسليم فمطلق يقيد بهذه الرواية فيكون بعد التسليم يعني اللزوم الاتيان بهما بعد التسليم يقيد بما إذا كان سجدة لزوم سجدة السهو من جهة الزيادة وأما إذا كان من جهة النقيصة فقبل التسليم لو كنا نحن وهذه السيئة وتلك الروايات الجمع العرفي موجود ولكن لا يمكن هذا الجمع فإن عدة من الروايات وردت في التشهد الناقص أنه إذا نسي التشهد وقام فقال عليه السلام إن ذكره قبل الركوع يرجع فيتدارك وإن لم يذكر حتى يركع يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم فمورد هذه الروايات النقص النقص في الصلاة وأن التسليم وأن سجدتي السهو بعد التسليم في مورد النقص ولا يمكن تخصيص هذه الصحيحة بالتشهد فيقال إن النقص سجدة السهو إذا كان من جهة النقصان فإن كان الناقص تشهدا فبعد التسليم وإلا فقبل التسليم هذا لا قائل له مقطوع البطلان فإن قلنا بأن التشهد قبل التسليم في النقص فهو على الإطلاق وإلا أيضا على الإطلاق التفصيل بين التشهد وغير التشهد ليس هنا تفصيل إذن هذه الصحيحة صحيحة سعد الأشعري سعد بن سعد الأشعري هذه الصحيحة تكون معارضة لجميع ما ورد في باب التشهد من لزوم سجدتي السهو واللزوم الاتيان بهما بعد التسليم وفي مقام المعارضة لا بد من رفع اليد عن هذه الصحيحة أيضا لشهرتها رواية وعملا فتكون هذه الصحيحة ساقطة من جهة المعارضة وموافقة لمذهب مالك وقد حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية وما تقدم يعني رواية محمد بن سنان حملهما على التقية ولا بأس بذلك بهذا الأمر فالصحيح ما عليه المشهور من أن محل سجدتي السهو وبعد التسليم ولا يجوز الاتيان بهما قبل التسليم لا في النقص ولا في الزيادة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في الشكوك التي لا يعتنى بها. الأول من هذه الشكوك الشك بعد تجاوز المحل، لا يعتنى بهذا الشك كما تقدم الكلام فيه مفصلات. الثاني الشك بعد خروج الوقت، أيضا لا يعتنى بهذا الشك ولو تعلق الشك بأصل الإتيان، فلا يدري أنه صلى أو لم يصلي. إذا كان الشك بعد الوقت لا يعتني. وقلنا في محله إن هذا ثابت حتى مع قطع النزل عن النفس الوارد في هذا المورد، معللا بأنه دخل هائل. ولولا هذا النص أيضا قلنا بعدم الوجوب وبعدم الاعتناء بالشك، فذلك لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لا يثبت عنوان الفوت فلا يجب القضاء. الثالث الشك بعد السلام، خص الحكم قدس الله نفسه يعني في عبارته بالشك بعد السلام، والسلام لا خصوصية له، بل المراد الشك بعد الفراغ الذي يتحقق بالسلام أيضا. هذا أحد أفراده، فإذا سلم ورأى نفسه فارغا وأنه أتى بآخر جزء من الصلاة وهو السلام فقد فرغ من صلاته، لا يعتني بعد ذلك بالشك، وإلا فالسلام لا خصوصية له. لو فرضنا أنه أتى بمناف آخر من حدث أو استدبار قبلة أو غير ذلك بحيث خرج من الصلاة يقينا وتجاوزه، فشك بعد ذلك في صحة صلاته وعدم صحته لا يعتني بهذا الشك. هذا أيضا تقدم الكلام فيه مفصلا وأن هذا الشك لا يعتنى به، ولكن يعتبر في عدم الاعتناء بهذا الشك أن تكون الصلاة محتملة الصحة، يعني بمعنى أنه يحتمل أن الأمر قد سقط وأتى المصلي بوظيفته، كما إذا صلى وبعد ذلك شك في الزيادة احتمل أن ما صلى ثلاث ركعات في صلاة الفجر مثلا، أو صلى ركعة واحدة ناقصة، لا يعتني بهذا الشك، شك بعد الفراغ ويبني على صحة صلاته. وكذلك فيما إذا شك في مثل صلاة المغرب بين الثالثة والرابعة مثلا أو بين الثانية والثالثة، فيحتمل الزيادة أو يحتمل النقيصة، لا يعتني بهذا الشك. في الرباعيات يشك بين الرابعة والخامسة مثلا أو بين الثالثة والرابعة، يحتمل النقص، لا يعتني بهذا الشك. كل ذلك لما دل على عدم اعتناء بالشك بعد الفراغ، وأن الشك ملغى لأنه حينما كان يصلي كان أقرب إلى الحق منه حينما يشك، فهذه الشكوك كلها ملغى. وأما إذا فرزنا أن شكه بعد الفراغ قد تعلق إما بالنقيصة أو بالزيادة بحيث لا يحتمل أن ما أتى به مصداق للمأمور به والمأمور به منطبق على ما في الخارج، هذا غير محتمل، كما أنه إذا سلم في صلاة الظهر مثلا وبعد السلام علم بأن هذه الركعة إما كانت ثالثة أو كانت خامسة، قطعا ليست برابعة، ففي مثل ذلك لا معنى لأن يقال بأن الشك شك بعد الفراغ ولا يعتني به شك بعد السلام، لأنه جازم بعدم الانطباق وأن ما أتى به لم يكن مصداقا للمأمور به. فهذا السلام الواقع وكذلك التشهد واقع في غير محله جزما، إما أنه تشهد وسلم في الركعة الثالثة أو أنه زاد ركعة فبتلت صلاته، فهذا التشهد والتسليم بعد بطلان الصلاة، يعني التشهد والتسليم إما في أثناء الصلاة أو بعد بطلان الصلاة، فهذا التشهد والتسليم لم يكن جزءا من الصلاة جزما، فهو مردد بين أنه في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني شاك بين الثلاث والأربع، كما إذا كان شكه هذا قبل التسليمة، الشك قبل التسليمة والشك بعد التسليمة على حد سواء. شاك في أن الركعة التي سلم فيها ولم يكن السلام مأمورا به جزما، هل هذه الركعة كانت ركعة ثالثة أم كانت ركعة خامسة؟ فبما أنه لا يحتمل انطباق المأمور به على المأتي به، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، فهو شاك بين الثلاث والخمس. وبما أن هذا ليس من الشكوك المنصوصة، تقدم الكلام أن كل شك لم يكن منصوصا محكوم بالبطلان، يدخل تحت قوله عليه السلام إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، فالبطلان من جهة الشك لا من جهة الزيادة والنقيصة، وإلا معلوم أن النقصان لا يكون موجبا للبطلان، يتم الناقص، بل البطلان مستند إلى أنه عالم بالزيادة أو النقيصة، والنتيجة ذلك أنه عالم بأن السلام لم يقع في محله، ونتيجة هذا أنه شاك بين الثلاث والخمس. وقد تقدم في الشكوك أن الشك بين الثلاث والخمس موجب للبطلان، لأنه من الشكوك التي لم ينص عليها. وإذا فرزنا أنه بعد الفراغ علم إجمالا بأنه لم يخرج من الصلاة، وهذا السلام كان زائدا قطعا، وتردد الأمر بين الركعات على كل تقدير الصلاة صحيحة، كما إذا شك بعد السلام بين الاثنتين والثلاث، يعلم أن هذه الركعة لم تكن رابعة جزما، فسلامه في هذه الركعة كان سلاما في غير محله، ولكن لا يدري أنه سلم بعد التشهد الأول، فهذه الركعة التي سلم فيها ركعة ثانية، أو أنه سلم في الركعة الثالثة فهذه الركعة ركعة ثالثة، فهو عالم بجنانا أنه لم يفرغ من صلاته، وهذا السلام سلام زائد، فلا يكون هذا الشك شكا بعد الفراغ جزما. إذن يرجع شكه إلى الشك بين السنين، يرجع واقعه هذا، لا أنه يرجع، هو شاك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الثلاث، ويأتي بركعة متصلة ثم بركعة الاحتياط جالسا أو قائما، واحتماله أنه يبني على الثلاث ويأتي بركعة متصلة من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركعة الثالثة ضعيف جدا، بل غير قابل للاعتناء به، فإنه بعد العلم الوجداني بأن هذا السلام زائد ووقع في غير محله، كيف يكون هذا من الشك بعد الفراغ؟ فهو عالم بأنه في السلام، وسلامه سلام في غير محله، فلا بد من الاعتناء بالشك، فيبني على الثلاث ويتم صلاته بركعة، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه من الشكوك التي لا يعتنى بها، شك كثير الشك، هذا الشك أيضا لا يعتنى به. فإذا فرضنا أنه شك في الاتيان بشيء لا بد من الاتيان به، لا يعتني بهذا الشك يبني على أنه أتى به كثيرا ما يشك في الركوع فلا يدري أنه ركع أم لم يركع يبني على أنه ركع. وإذا شك في شيء ووجود ذلك الشيء يزر بالصلاة ويكون مبتلا يبني على عدمه، يعني الشاك يفرز نفسه غير شاكين من جهة احتمال الكلفة التي ينشأ من قبل الشك. فإذا كانت الكلفة في الاتيان بشيء كما إذا شك في الاتيان بالركوع مثلا كان كثير الشك في ذلك، فاحتمال عدم الاتيان يوجب كلفة على المكلف، شك في المحل لا بد من الاتيان به، لا يعتني بهذا الشك يمضي في صلاته. وإذا كان الاحتمال مقتضيا لبطلان الصلاة ولزوم الإعادة مثلا لا يعتني بهذا الشك، فإذا احتمل أنه ركع ركوعين أو كان شكه بين الأربع والست مثلا من الشكوك المبتلى احتمال أن هذه الركعة ركعة سادسة موجب للكلفة ولزوم إعادة الصلاة لا يعتني بهذا الشك، فيمزي في صلاته يفرز هذا الشك الذي ينشأ من قبله كلفة على المكلف لا يعتني بذلك الشك فيمزي في صلاته. وقد دلت على ذلك عدة، بين كان الشك في المحل وبمقتضى ما تقدم من أن الشك في المحل لا بد من الاعتناء به بالنسبة إلى كثير الشك لا يعتنى به، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم والرواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. إذا كسر عليك السهو وخرج عن المقدار العادي الذي قد يشك الإنسان لا تعتني بالشك وتمزي في صلاتك. وقلنا إن المزي في الصلاة معناه عدم الاعتناء بالشك، الكلفة الناشئة من قبل الشك هذا الاحتمال لا يعتنى به، يعني لا يقع الإنسان في كلفتين. وأيضا دل على ذلك صحيحة زرارة وأبي جعفر وأبي بصير جميعا قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال عليه السلام يعيد صلاته. قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته، بله قلنا له فإنه يكثر عليه ذلك كل ما أعاد شكه، قال عليه السلام يمزي في شكه، ثم قال لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه يقع في التمع بعد ذلك أيضا يأتي، ولكن إذا ما اعتنيتم بالشك ومزيتم في صلاتكم بل لعله يدع. هذه الصحيحة أيضا دلت على أن الشك إذا كسره بحيث إنه كل ما أعاد شكه لا يعتنى بهذا الشك، ولكن يقع الكلام في الجمع بين هذه الجملة وصدر هذه السيئة، لأن في صدره قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال عليه السلام يعيد، وفرز هنا أنه كثيرا يشك حتى لا يدري المقدار الذي أتى به والمقدار الباقي لا يميز بينهما، فحكم سلام الله عليه بالإعادة. بعد ذلك سأل قلنا فإنه يكثر ذلك وكل ما أعاد يشك قال عليه السلام لا يعتني ولا يعبد. قال بله يمزي في شكه ثم قال لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد معتاد لما عبد فليمز أحدكم في الوهم ولا يكسرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. علاجه علاج كسرة الشك عدم الاعتناء به، إذا لم يعتني عدة مرات بعد ذلك لا يعود الشك. بقى الكلام في المراد من السد، قوله في الرجل يشك كثيرا حتى لا يدري ما بقي عليه وما مزى، كيف حكم سلام الله عليه بالعادة مع كسرة الشك؟ لا شك في أن المراد بالكسرة في صدر الرواية ليس هو الكسرة بعد ذلك، لأنه بعده سأل الإمام عليه السلام متصلا قلنا له يكسر شكه كل ما أعاد شكه، فأمر سلام الله عليه بعدم الاعتناء. فالكسرة المفروضة في الصدر غير هذه الكسرة التي حكم فيها سلام الله عليه بعدم الاعتناء وحكم في الأول بلزوم العادة. فمن المحتمل ولعله هو الظاهر أن المراد بالكسرة في الصدر الكسرة التي قد يطلق في العرف غير كثير الشك المستلأ، يعني الإنسان يتفق يفرض أنه في كل يوم مرة واحدة أو في كل يومين مرة واحدة، يصح أن يقال ولو بالعناية إنه الرجل يشك كثيرا. وبعبارة أخرى يعني توضيح هذا أن الكسرة والقلة ليستا من الأمور الواقعية وإنما هما من الأمور الإضافية كالكبر والصغر. لا يقال للشيء إنه كبير أو إنه صغير كثير أو قليل، الكبر والصغر لابد أن يلاحظ بالإضافة إلى شيء فيقال هذا أكبر من الآخر فالآخر صغير وهذا كبير، وإذا أضفناه إلى شيء آخر يكون هذا الكبير صغيرا ويكون الشيء الآخر هو الكبير. دار زيد يقال إنه أكبر من دار أمر ولكن أصغر من دار بكر، بحسب السن زيد أكبر سنا من أمر ولكن أصغر سنا من خالد. الكبر والصغر ليس لهما واقع يقال هذا كبير أو هذا صغير، بل لابد من أن يضاف إلى شيء فيكون كبيرا بالإضافة إلى ذلك الشيء وصغيرا بالإضافة إلى الشيء الآخر كالفوقية والتحتية، هذا فوقه أو تحته، لابد من أن يفرز شيء فيكون هذا فوق ذلك الشيء أو يكون تحت ذلك الشيء. الكسرة والقلة أيضا كذلك. إذا فرزنا أن الأشخاص العاديين لا يشكون إلا في شهر واحد نفرز مرة واحدة، فلو فرزنا أن شخصا شك في صلاته في كل شهر عشر مرات، طبعا هذا يكثر عليه الشك يعني يكثر بالإضافة إلى الأشخاص العاديين، وإن كان هو ليس بكثير شكه بالنسبة إلى من هو موضوع الحق أنه كل ما أعاد شكه لهذا بالإضافة إليه قليل. فقوله عليه السلام إنه يعيد في موضوع السؤال الذي هو كثير بالنسبة إلى المتعارف العادي الذين لا يشكون أو إذا شكوا في شهر مرة واحدة أو مرتين يتحقق فيهم الشك، وإلا فإما لا يشك في صلاته ولعله الغالب أو أنه يشك مرة مرتين ثلاث مرات فإذا شك هذا عشر مرات عشرين مرة في الشهر فيقال إنه يكثر شكه فهو سلام الله عليه ناظر إلى الكثرة بالإضافة إلى الأشخاص العاديين الذين لا يصدر منهم الشك أو قليلا جدا فهو محكوم بالعادة وأما إذا كان كثير الشك بالمعنى المذكور في الروايات الذي هو كثير الأمان وإن فسر في بعض الروايات لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا وهو يشك فيها لا يتحقق منه ثلاث صلوات بلا شك هذا كثير الشك المصطلح عليه المستفاد من الرواية هذا محكوم بعدم الاعتناء فيهمل كثرة الشك في صدر الرواية على معنى آخر لا ينافي ذلك وهذا هو الأزهر وقد حمل بعضهم منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه قوله الرجل يشك كثيرا حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه بقرينة هذه الجملة حتى لا يدري ما صلى كثرة شكه باعتبار كثرة أطراف الشك لا يدري أن هذه الركعة ركعة واحدة أو ركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يدري ما لا يتعين له أو خامسة أي مقدار صلى وأي مقدار بقي عليه لا يدري ذلك فكثرته باعتبار متعلق شكه الرجل يشك كثيرا يعني ليس شكه قائما بطرفين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الأربع والخمس بل بحيث لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه فحكم سلام الله عليه بأنه يعيد صلاته وصحيح هذا تقدم الكلام به في الشكوك الباطلة هذا من الشكوك الباطلة إذا لم يكن أطراف الشك معلومة وكان العدد مجهولا لابد من عادة الصلاة حينئذ ولكن الظاهر أن الكثرة راجع إلى الشك نفسه لا إلى متعلق الشك فكي مكان زيل الرواية واضحة الدلالة على أن كثرة الشك بمعنى أنه كل ما شك كل ما أعاد شك لا يعتنى بمثله ومن جملة الروايات ما رواه الشيخ عجيب بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في حكم كثير الشك فقلنا إن من كثر شكه لا يعتني بشكه ويمزي في صلاته فإن كان شكه في الاتيان بشيء واحتمال أن الصلاة ناقصة لا يعتني بهذا الاحتمال ويبني على وقوع المشكوك فيه كما إذا شك في أنه ركع أم لم يركع سجد أم لم يسجد سجد واحدة أو سجد سجدتين فلا يعتني باحتمال العدم بل يمزي في صلاته وإذا كان شكه في الإتيان بشيء ينافي الصلاة يعني القيود العدمية كما إذا احتمل أنه ركع ركعتين مثلا وبطلت صلاته من جهة زيادة الركوع أو من جهة زيادة السجدتين مثلا لا يعتني بهذا الاحتمال فيمزي في صلاته ويبني على العدم وهذا هو الذي يستفاد من عدة روايات فقد ورد في صحيحة زرارة وأبي مسير قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه شكه كثير حتى بهذا المقدار أنه يشك فلا يدري أن ما أتى به من أجزاء الصلاة أي مقدار وما بقي أي مقدار بلغت الكثرة هذا الحد قال عليه السلام يعيده
قلنا فإنه يكسر عليه ذلك كلما أعاد شك لا يقف على حد إذا أعاد إذن يشك. قال عليه السلام يمزي في شكه ثم قال لا تعبد الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتتمعوه. هذه السيئة دلت على أنه إذا كسر السهو وكان شكه كثيرا لا يعتني بشكه. وجمعنا بين هذه الجملة والجملة السابقة عليه بأن الكسرة الأولية يعني الكسرة الواردة في السؤال ليست بمعنى الكسرة التي لا يعتني معها الشاك بشكه، بل كسرة في مقابل الأشخاص العادين الذين لا يشكون في صلواتهم بل ولا في شهر مرة واحدة. فهذا كثير بالنسبة إليه، وإن كان قليلا بالنسبة لا كثير السهو الذي لا حكم له. وعلى كل حال لو كنا نحن بهذه السيئة لم يمكن إثبات الحكم كليا لوجهين. الأول أن هذه السيئة إنما دلت على المزي فيما إذا كان الشك مقتضيا لإعادة الصلاة وكان موجبا لنقض الصلاة. قال عليه السلام يمزي في شكه ثم قال لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتتمعوه. فمورد هذه الرواية ما إذا كان الشك موجبا للبطلان والإعادة، وأما إذا لم يكن الشك موجبا للبطلان والإعادة كما إذا كان كثير الشك في التشهد مثلا لا يدري أنه تشهد أو لم يتشهد هذا لا يوجب بطلان الصلاة، لا يدري أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة لو أتى بسجدة أخرى لا يوجب بطلان الصلاة، زيادة سجدة واحدة لا يوجب البطلان. فمورد الرواية الشك الذي يحتاج المصلي معه إلى الإعادة كما هو مقتضى قوله عليه السلام في صدر الحديث يعيد صلاته. الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال عليه السلام يعيد. فمورد الرواية هو الشك الذي يوجب الإعادة، فحكم سلام الله عليه بوجوب الإعادة أولا ثم بالمزي وعدم وجوب الإعادة فيما إذا كان كثيرا. وقال عليه السلام لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة. فمورد الرواية هو الشك الذي يوجب نقض الصلاة وهذا لا يعتنى به، وأما الشك الذي لا يترتب عليه نقض الصلاة وفسادها خارج عن مورد الرواية، يعني الرواية غير دالة على حكمه. الجهة الثانية أن المذكور في هذه الرواية يكسر شكه كلما أعاد شك، فكأنه لا يبقى له صلاة بلا شك، يعيد مرة واحدة يشك، مرة ثانية يشك، مرة ثالثة يشك وهكذا، فهو دائم الشك. وهذا غير كثير الشك الذي نتكلم فيه. لا يتمكن من صلاة لا يشك فيها كل ما أعاد شك. ومعلوم أن مثل هذا لا يكون محكوما بوجوب الإعادة لعدم القدرة، غير قادر على إعادة الصلاة لأنه كلما أعاد شك. وهذا غير محل كلامنا، محل كلامنا ما إذا كان المصلي متمكنا من ترتيب آثار الشك ولكن الشارع لم يلزمه بذلك وألغى شكه. فهذه الرواية خارجة عن محل الكلام. من جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا كسر عليك السهو فامز في صلاتك. الظاهر أن هذه الرواية لا بأس بها سندا، فإن ابن سنان
الوارد في هذه الرواية بقرينة رواية فضال عنه هو عبد الله بن سنان لا محمد بن سنان. طبقة محمد بن سنان متأخرة. يروي فضال عن ابن سنان ومن رواية ابن سنان عبد الله بن سنان هو فضال. يروي فضال عن ابن سنان وابن سنان يروي عن غير واحد بل عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام. فهذه الرواية لا بأس بها من جهة السند ودلالتها أيضا ظاهرة. إذا كسر عليك السهم خمز في صلاتك. ولو فرضنا المناقشة في سند هذه الرواية، هذه الرواية بعينها يعني هذه العبارة بعينها رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الألاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كسر عليك السهم خمز على صلاتك، أين هذه العبارة؟ فهذه الجملة صدرت من المعصوم سلام الله عليه، صحت هذه الرواية أم لم تصح؟ ورواية محمد بن يعقوب فيها زيادة، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. إذا كسر عليك السهم خمز في صلاتك، خمز على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. هذه الرواية يستفاد منها أن كثير الشك لا يعتني بشكه فيمزي بصلاته. فإذا فرضنا أنه أتى يعني شك في المبتل وأنه وجد مبتل في الصلاة يمزي في صلاته لا يعتني بهذا الاحتمال. إذا احتمل أنه زاد ركوعا أو زاد سجدتين لا يعتني بهذا الاحتمال بل يمزي في صلاته. وكذلك إذا شك أنه زاد سجدتين أو لم يزد سجدتين أو سجدة واحدة يمزي في صلاته. وكذلك إذا شك في النقص شك أنه ركع أو لم يركع إطلاق الرماية يقتضي عدم الفرق بينما إذا كان الاحتمال احتمال الاتيان بشيء يزر بالصلاة أو احتمال شيء يعني احتمال النقص في الصلاة. على كلا التقديرين لا يعتني بشكه ويمزي في صلاته. وقد ورد رواية معتبرة في خصوص النقص. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام موثقة في الرجل يكسر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، شك في النقص لا يدري أنه ركع أم لم يركع، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السلام لا يسجد ولا يركع ويمزي في صلاته حتى يستيقن يقينا. ما لم يتيقن أنه ترك الركوع يمزي في صلاته فلا يعتني بشكه مع فرض كسرة الوهم. فهذه الرواية صريحة في عدم الاعتناء باحتمال النقص، فهذا أيضا يدل على الحكم لكن في بعض السور. وأما إذا احتمل الزيادة احتمل أنه ركع ركوعا زائدا أو سجد أربع سجدات مثلا فبتلت صلاته، هذه الرواية الموثقة لا تشمل. وإنما بلي تدل على حكمه الرماية المتقدمة عن محمد بن يعقوب بسند صحيح. هذا هو المتحصل من الروايات. فاستفيد من هذه الروايات أن الشك لا يعتنى به، بمعنى أن الاحتمال إذا كان متعلقا بالنقص لا يعتني بهذا النقص لا يعتني بهذا الاحتمال فيبني على تمامية صلاته. وإذا كان الاحتمال متعلقا بالزيادة لعله زاد في صلاته لا يعتني بهذا الاحتمال فيمزي في صلاته. وعلى ذلك يترتب أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فيبني على الثلاث بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الفجر وأن الركعة الثالثة موجبة للبطلان يبني على الثنتين، لأن الزيادة مبتلة هناك. ففي الصلوات الرباعية الثالثة مأمور بها وغير مبتلى، فيشك في النقص يبني على عدم النقص. وفي الصلاة الثنائية الركعة الثالثة زيادة ومبتلة فيبني على عدمها. فيختلف هذا بحث الموارد، عند الشك بين الاثنتين والثلاث قد يبني على الاثنتين وقد يبني على الثلاث. وكذلك إذا كان شكه بين الرابعة والخامسة أيضا يبني على الأربع، كما أنه إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع يبني على الأربع بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، كذلك إذا كان شكه بين الأربع والخمس لا يدري أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة. لهذه المسألة السؤال، يعني الشك بين الرابعة والخامسة، قد يفرز أن هذا الشك بعد إتمام السجود، بعد الفراغ من السجدتين، حال التشهد شك بين الأربع والخمس. هنا لا إشكال في صحة صلاته، حتى لو فرزنا أنه لم يكن كثير الشك بل كان يبني على الأربع، ولكن كان يأتي بالسجدتين من جهة نفس الشك، شك كان موجبا للسجدتين. وبما أن الشارع ألغى هذا الشك كأن هذا الشك لم يكن، فيبني على الأربع من دون حاجة إلى سجدتي السهو، لإلغاء الشك احتمال خمس ركعات موجب لسجدتي السهو، هذا الاحتمال ألغاء الشارع، فلا يسجد سجدتي السهو. هذه صورة. وقد يكون الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين، إما في حال السجود أو في حال الركوع، لا يدري أن هذا الركوع ركوع رابع حتى يتم صلاته ويسه، أو ركوع خامس حتى يبطل صلاته. لو لم يكن هذا كثير الشك لكانت صلاته باطلة، لأنه ليس من الشكوك المنصوصة، فحيث إنه لا يدري كم صلى ولم يذهب وهمه إلى شيء فيحكم ببطلان صلاته، حينئذ لابد من الإعادة على ما تقدم. ولكن الشارع ألغى حكم الشك واحتمال الزيادة، احتمال أنه زاد في صلاته ركعتان، هذا ملغى، فيمضي في صلاته ولا يعتني بهذا الشك. أيضا يبني على الأربع كما ذكره قدس الله نفسه، يبني على أن هذه الركعة رابعة، ولا يعبد الخبيث من نفسه من نقص الصلاة، لا يرفع اليد عن هذه الصلاة فيعيدها مرة ثانية. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، ما إذا كان الشك حال القيام، حال القيام لا يدري أن هذا القيام قيام رابع أو قيام خامس. إذا كان القيام قياما رابعا لابد من إتمام صلاته، يأتي بل بالركوع والسجدتين ثم يتشهد. وإذا كانت رابعة لابد من الهدم والجلوس وإتمام الصلاة، إن قلنا بلزوم سجدتي السهو للقيام الزائد أو لكل زيادة ونقيصة يسجد سجدتي السهو، وإلا فلا شيء عليه، يتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط، لأن الشك بين الثلاث والأربع كما ذكرنا. إذا كان شكه حال القيام بين الرابع والخامس فمعناه أن الركعة السابقة كانت ثالثة أو رابعة. فلو فرزنا أن هذا لم يكن كثير الشك كانت وظيفته أن يجلس فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط وسجدته السهو للقيام الزائد، أو إذا أتى بالتسبيحات أيضا وسجدته السهو للتسبيحات بناء على لزوم سجدته السهو لكل زيادة ونقيص. ولكن قد فرضنا أنه كثير الشك، يلغي هذا الاحتمال، يلغي الشك. ما معنى إلغاء الشك هنا؟ قوله عليه السلام إذا كسر عليك السهو فامض في صلاتك، يا بعبارة غير هذه العبارة، إذا كسر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. ما معنى المزي هنا؟ كيف يمزي في صلاته؟ يعني يجلس فيتم صلاته، أو يمزي في صلاته ويبني على الأربع أن هذه ركعة رابعة. مقتضى إطلاق كلام الماتن قدس الله نفسه لزوم البناء على الأربع هنا أيضا، هكذا قال مطلقا، قال إذا شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذا يحتمل أنه فرغ من الركعة الرابعة وقد أتى بزائدين، ويحتمل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. فالشك شك في نقص الصلاة من جهة الركوع الرابع ومن جهة السجدتين في الركعة الرابعة. طبعا مرجع الشك واجه لا يدري، يعلم إجمالا بأنه صلى ثلاث ركعات جزما، ولكن الركعة الرابعة لا يدري أنه أتى بها ولو في الجملة من قيامه وقراءته، يعني أتى بالركعة الرابعة تماما وهذا القيام زائد، أو لم يأتي من الركعة الرابعة إلا القيام وشيء من الذكر مثلا أو بلا ذكرين. فإذا كان مرجع الشك إلى الشك في نقصان الصلاة من جهة الركوع الرابع والسجدتين في الركعة الرابعة، وأن الشارع حكم بالمزي وعدم الاعتناء بالشك، معناه أنه يلغي هذا الاحتمال، فيبني أنه أتى بالركوع الرابع وأتى بالسجدتين، فطبعا يكون هذا القيام قياما زائدا فيهدم القيام ويتم صلاته بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وبهذا يفترق كثير الشك عن غير كثير الشك، فإن الهد وإن كان واجبا في كليهما لكن غير كثير الشك يرتب آثار الشك احتمال النقص فيتداركه بصلاة الاحتياط، ولكن كثير الشك لا يعتني باحتمال النقص فلا حاجة إلى التدارك بصلاة الاحتياط. فإن أراد قدس الله نفسه من قوله أنه إذا شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيزان، إذا أراد الإطلاق حتى في هذه السورة فلا يمكن المساعدة عليه. وإن أراد أن الشك بين الأربع والخمس فيما إذا كان مبتلا كما إذا كان حال الركوع أو حال السجود، أو إذا كان مقتزياً لصلاة الاحتياط، هذا يبني على الأربع من دون ترتيب مقتزا وما يقتزيه الشك من صلاة الاحتياط أو من إعادة الصلاة. إن أراد أن مثل هذا الشخص يبني على الأربع بلا حاجة إلى التدارك بشيء وبلا حاجة إلى عادة الصلاة سيهون، وبعبارة أخرى الشك بين الأربع والخمس في غير كثير الشك كانت لهم صورتان، صورة يحكم معه بالبطلان وهو ما إذا كان الشك في الركوع أو بعد الركوع في السجود قبل إكمال السجدتين، هذه كانت صورة كان موجودا لبطلان الصلاة، وصورة كان الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين، بعد إكمال السجدتين، في هذه الصورة كان يجب عليه سجدة السهو فقط وكان يجب السلام. و سوره ثالثه ما اذا كان حال القيام، که قلنا ان في هذه السوره يرجع الى الثلاثه الاربع، فان كان غرضه قدس الله نفسه من الشك بين الرابع والخمسه الركعه الرابعه والخامسه يشك بينهما اراد سوره لم يرجع الشك الى الشك بين الثلاثه والاربع فهذا سيئ ما ذكره قدس الله نفسه، لان الشك كان موجبا للبطلان في صورتين، وفي فرض كثرة الشك لا نحكم بالبطلان بل يمضي في صلاته، وفي فرض آخر كان موجبا لسجدة السهو لا نوجب عليه سجدة السهو، لأن سجدة السهو إنما كان واجبا للشك واحتمال الزيادة، هنا احتمال الزيادة ملغا في نظر الشارع. سورة الشك بين الأربع والخمس كان منحصرا بهذين، وأما إذا كان الشك بين الأربع والخمس حال القيام قلنا هذا يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع في الحقيقة، فإن أراد قدس الله نفسه حكم السورتين الأولتين وأن كثير الشك لا يترتب على شكه البطلان أو لزوم سجدته السهو فالأمر كما ذكره، وإن أراد هذه السورة أيضا يعني الشك في القيام بين الرابع والخامس الذي يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع هذا لا يمكن المساعدة عليه، لأن هذا ليس في الحقيقة شكا بين الأربع والخمس بل شك بين الثلاث والأربع، يشك في الإتيان بالركعة الرابعة فيبني على الإتيان لأجل أن احتمال عدم الإتيان لا يعتنى به فيكون القيام أو الذكر زائدا فيتم صلاته من دون أن يكون عليه شيء، إلا إذا قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة أو للقيام الزائد يجب عليه سجدة السهو. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن المستفاد من الروايات
السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما بين حكم كثير الشك بأنه لا يعتني بشكه بل يمضي في صلاته ولا شيء عليه، فإن كان ما يحتمل أمرا معتبرا في الصلاة ويحتمل أنه لم يأتي به لا يعتني بشكه يمزي، كما إذا شك في أنه ركع أم لم يركع أو شك في أنه سجد أم لم يسجد وهكذا، وإذا كان شكه في الإتيان بما يقتل معه الصلاة يعني أتى بالمنافي، كما إذا شك في أنه أتى بركوعين أو بركوع واحد يبني على عدمه فلا يعتني بالاحتمال على كلا التقديرين، أحد طرفي الاحتمال في الفرض الأول ما يعتبر في الصلاة وفي الفرض الثاني ما يعتبر عدمه، الجامع بينهما أنه يمضي في صلاته ولا يعتني بالشك. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان كثرة الشك في فعل قاس، كما إذا كان شكه في السجود مثلا غالبا يشك في أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين، سجد سجدتين أو ثلاث سجدات أو أربع سجدات مثلا بطل صلاته، إذا كان كثرة شكه في فعل خاص أو في صلاة خاصة في صلاة الفجر يشك غالبا، وإن لم يكن مورد الشك فعلا واحدا قد يشك في سجوده وقد يشك في ركوعه وقد يشك في تشهده وهكذا، ولكن في بقية الصلوات مثل صلاة الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء لا يشك في شيء منها، أو أن شكه خاص بمكان خاص، إذا صلى في داره مثلا يشك كثيرا وأما إذا صلى في المسجد فلا، أو صلى فرادا يشك كثيرا وأما إذا شك مع الجماعة فلا،
فالجامع أن شكه كثرة شكه مختصة بمورد خاص، إما من جهة المتعلق في جميع الصلوات أو بصلاة واحدة أو بمكان خاص أو زمان خاص أو فريضة خاصة. كثرة الشك مقيدة ومختصة بموردين، فأما في بقية الموارد فليس الشك فيها كثيرا، فهل لا يعتني بشكه مطلقا حتى في تلك الموارد التي لا يكثر الشك فيها، أو أن عدم الاعتناء خاص بمورد كثرة الشك ولا يعم غيره؟ نسب إلى المشهور من جهة إطلاق كلماتهم أن كثير الشك لا يعتني بشكه، قالوا إن مقتضى هذا الإطلاق في كلماتهم أنه لا يعتني بشكه على الإطلاق في مورد كثرة الشك وفي غير مورد كثرة الشك، كأن هذا خرج عن أدلة الشكوك الذي يشك كثيرا ولو في مورد خاص أو في صلاة خاصة، خارج عن مدلول الروايات الدالة على عدم الاعتبار، يعني داخلة فيه لا أنه خارجة، داخلة في ذلك، والإطلاق يشمل ذلك الذي يكثر سهوه لا يعتني بشكه، كقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر عليك السهو همز في صلاتك. لا يفرق بين مورد الكسرة وغير مورد الكسرة، ونسب هذا إلى المشهور باعتبار إطلاقات كلماتهم، ولكن ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذه الروايات منصرفة إلى عدم الاعتناء بالشك في مورد الكسرة لا في غير مورد الكسرة. إذا كسر عليك السهو همز في صلاتك، يعني في موضع الكسرة فمز في صلاتك لا في غير هذا المورد. فلو فرضنا أن كسرة شكه خاصة بالصلوات النهارية مثلا، بالليل أبدا لا يشك، في المغرب والعشاء مثلا لا مقتضي للتعدي عن مورد الكسرة إلى غير مورد الكسرة، بل إن التعليل في رواية في صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. هذا التعليل قرينة على أن مورد عدم الاعتناء هو الشك الذي سببه الشيطان، ما يقرب من الوسواس وإن لم يكن من الوسواس شك غير عادي. فلو فرضنا أنه شك شكا عاديا بحيث لو لم يكن كثير الشك أيضا يشك مثل هذا الشك، مثل ما فرضنا أن كثرة شكه إنما هو في السجود مثلا، اتفق مرنة واحدة شك في ركوعه أيضا، هذا أجنبي عن الشيطان، وإنما هو أمر عادي يحصل لكل مكلف غير معصوم، قد يشك في ركوعه أو قد يشك في سجوده. فالرمايات خاصة بعدم الاعتناء في موارد الشك في موارد الكسرة، وأما التعدي عن هذه الموارد إلى غير الموارد فلا دليل على ذلك ولو شككنا في ذلك. أيضا الأمر كذلك، لم نفهم أن هذه الجملة قرينة أو ليست بقرينة، يعني لم يكن ظهور في هذه الروايات للشمول في غير موارد الكسرة، وإن لم يكن ظاهرا في الاختصاص أيضا، يعني كان مجملا، حينئذ مخصص مجمل يرجع إلى إطلاقات الأدلة. إذا كان الشك قبل تجاوز المحل يعتني به، إذا كان بعد تجاوز المحل لا يعتني به، إذا كان الشك في الركعات في بعض السور لابد من العادة، في بعض السور يبني على الأكثر، في بعض السور يبني على الأقل، كما في الشك بين الأربع والخمس يبني على الأربع فيتم صلاته ويسجد سجدته السهو. تلك الإطلاقات محكمة، إنما خرجنا عن تلك الإطلاقات بهذه الروايات، وأن كثير الشك لا يجري عليه تلك الأحكام بالمقدار الذي تكون هذه الروايات ظاهرة فيه نأخذ بذلك، يعني إذا كان المقصص مجملا يقتصر على القدر المتيقن، في الزائد يرجع إلى الإطلاقات، فما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وقواه غيره غير واحدين هذا هو الصحيح. فيختص الحكم بموارد كثرة السهم لا بغير هذه الموارد، وأوزه من ذلك يعني في عدم الإطلاق وعدم الشمول ما ذكره قدس الله نفسه، فيما إذا كان كثرة شكه فيما ليس للشك حكم حتى مع عدم الكثرة، لو فرضنا أنه لم يكن كثيرا أيضا لم يكن له حكم. اتفاقا صار كثير الشك كما إذا شك بعد تجاوز المحل أبرز دائما بعد ما قام يشك في التشهد أنه تشهد أو لم يتشهد، بحيث لو لم يكن كثير الشك أيضا لم يكن يعتني بهذا الشك لأنه بعد التجاوز. فلو فرضنا أنه كثير الشك في مثل هذا الشك الذي لا يعتنى به حتى مع عدم الكسرة فضلا عن الكسرة، واتفق في مورد أنه شك قبل تجاوز المحل قطعا لا يمكن التعدي إلى هذه الصورة، فإن كسرة الشك هنا لا أثر له أصلا، وجوده كعدمه، كان من الشيطان أو لم يكن من الشيطان، شك بعد التجاوز فلا يعتنى به، وأما الشك قبل التجاوز فلا بد من الاعتناء به، والمفروض أنه ليس بكثير الشك في هذه الصورة. هذا أوزه، يعني في هذه الصورة لا بد من الاعتناء به لأن الكسرة لا أثر له، الكسرة في مورد ليس له أثر شرعي حتى مع عدم الكسرة. ثم ذكر قدس الله نفسه معنى كثير الشك وأنه ما هو المراد من كثير الشك. ذكر المحقق قدس الله نفسه في الشرائع قولا بأن معنى كثرة الشك أن يشك في فريضة واحدة ثلاث شكوك ثلاث مرات في فريضة واحدة، فهذا معنى كثير الشك. وذكر معنى ثانيا يعني قيل أو كذا قال قيل إن معنى كثرة الشك أنه يشك في كل ثلاث صلوات، كل ثلاث صلوات التي يصليها يشك في واحدة من هذه الصلوات. وذكر محقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لم يوجد بهذا قائل لا بالأول ولا بالثاني. نعم نسب إلى بعضهم ما يقرب من هذا القول، ولعل المحقق قدس الله نفسه سامها في التعبير، فكيفما كان المعروف والمشهور أنه ليس هنا تهديد شرعي بالنسبة إلى كثير الشك. فإذا لم يكن تهديد شرعي فيرجع في ذلك إلى العرف كما هو الحال في سائر الألفاظ، فإن المرجع في تعيين مفاهيمها المرجع هو العرف، ما يفهم العرف من هذه الألفاظ هذا هو المتبع. وهنا في الروايات الحكم علق على عنوان الكسرة، إذا كسر عليك السهم فامز في صلاتك، إذا صدق عرفان أن هذا كثير السهم يمزي في صلاته ولا يعتني، وليس هنا تهديد شرعي. نعم ورد في صحيحة محمد بن حمزة رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاثين فهو ممن كسر عليه السلام. هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه، ما قد يتخيل أن هذه الصيحة تهديد شرعي لمعنى كثير السهم، وهو أن يمزي، بل أن يكون كذلك يسهو في كل ثلاثين، والظاهر أن المراد من كل ثلاثين يعني من كل ثلاث صلوات، وإلا لا معنى أن يسهو في كل ثلاثين يعني ثلاث ركعات. ليس صلاة مشتملا على أكثر من أربع ركعات. الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاثين أي في كل ثلاث صلوات، فهو ممن كسر عليه السهو. قد يتخيل أن هذه الصيحة دالة على التهديد، إذا كان الرجل كذلك يسهو في كل ثلاثين بحيث لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو كثير السهو، وإن لم يكن كذلك ولو فرضنا أنه يسهو في أربع صلوات مثلا مرة واحدة فهو ليس بكثير السهو مثلا، أو يسهو يوما ولا يسهو يوما آخر، في يوم السبت يشك في صلواته ولكن في يوم الأحد لا يشك مثلا، أو بالاختلاف لو فرضنا لا أنه دائما يكون كذلك ليكون داخلا في الفرع الأول يعني مقيد بحصة خاصة يعني من باب المثال، إلا لا أنه يختص بالسبت والأحد. والحاصل أنه إذا فرضنا أن شكه كان في كل صلاتين كان حاله أنه لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو كثير السهو، وأما إذا لم يكن كذلك فهو ليس بكثير السهو. قد يتوهم أن هذا تهديد شرعي باعتبار أن القضية الشرعية لها مفهوم، إذا كان ممن يكسر عليه إذا كان ممن يسهو في إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاثين فهو ممن كسر عليه السهو، مفهومه أنه إذا لم يكن الرجل كذلك يسهو في كل ثلاثين فليس ممن كسر عليه السهو، إذن يكون هذا تهديدا شرعيا. فالقول الثاني الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه وإن لم يعلم قائله يتم حينئذ بمقتضى الرواية، ولكن كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره الرواية لا مفهوم لها، فإن قوله عليه السلام في الزيل فهو ممن بل ممن كسر عليه السهو لا فهو كثير السهو، لو كانت العبارة هكذا إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاثين فهو كثير السهو نعم كان تهديدا، وأما قوله عليه السلام فهو ممن كسر عليه السهو ممن يعني هذا من مصادقه، إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاثين فهو من مصادق كثير السهو، فهو ممن يكسر عليه ممن كسر عليه السهو يعني هذا من مصادقه، بل واضح هذا لو لم يكن الرواية إذا كان من مصادقه، لأن العادة الغالبة في الناس أنهم لا يسهون في كل ثلاث صلوات بل لا يسهون في كل خمس صلوات بل عشر صلوات، ليست العادة المتعارفة بين الناس أن يتحقق السهو في كل ثلاثين أو في كل خمسين، السهو أمر اتفاقي قد يكون، فلو فرضنا أن الإنسان كان بحيث يسهو في كل ثلاثين فهو من مصادق كثير السهو، معلوم أن هذا من المصادق الواضحة الظاهرة، مصداق كثرة السهو هذا من مصادقه الواضحة، لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فإن إذن هذا كثير السهو، ولو فرضنا أن متعلق سهوه لم يكن أمرا واحدا كما إذا شك في بعض الصلوات في الركوع وفي بعض آخر في السجود وفي بعض آخر في التشهد يشك، وإن كان متعلق الشك مختلفا لم يكن شيئا واحدا، لكن لا يخلو ثلاث صلوات من صلواته إلا ويتحقق في الشك، هذا من المصادق الظاهرة، حتی لو لم تكن الرواية واردة أيضا لقلنا بأن هذا كثير السهو، لأن هذا على خلاف المتعارف جدا، لم تجر العادة على أن يشك المصلي العادي يشك في كل ثلاث صلوات، إذن الرواية لا تكون محددة شرعا ومبينة لمعنى كثير السهو، بل هو على معناه العرفي و هاجا من احد مصادیقه فلو فرزنا انه شک فی صلات واحده ثلاث شکوک فرزنا اتفاقا لا یکون هاجا من مصادیقه کثیر شک لا عرفن ولا به حسب الرمایه بناء على ما ذکرنا او لو فرزنا انه شک فی ثلاث صلوات بل مره واحده ولیکن لم یکن هازا دائمیا اتفاقا اتفق کذالک یوم یومین بل اتفق انه شک فی ثلاث صلوات مره واحده یعنی فی مجموع الصلوات شک فی صلات الفجر مثلا ثم بعد ذالک شک فی صلات المغرب مثلا ثم بعد ذلك شك في صلاة العصر من اليوم الثاني في صلاة الظهر من اليوم الثاني اتفاقا مرتين او ثلاث مرات ولم يكن بحيث انه يسهو في كل ثلاثين بل اتفاقا في مورد او مورده لا يكون هذا داخلا في كثير السبب اذن العبرة بالصدق العرفي وما ورد في الرواية مصداق من مصادق هذا المفهوم العرفي لا انه تهديد شرعی یختص الحکم به ثم ذکر قدس الله نفسه ان مقتضى التعلیل في الروايات و انه من الشیطان بله یوشک ان یدعک قریب من هذه العبارات الذي فرد في الروايات انه يرجع الى الشیطان و ان هذا من جهت ان لا يطاع الشیطان بله لا يعبد احدكم من نفسه الشيطان نقض الصلاة رغم من هذا كما ذكرنا ان الكسرة انما هي الكسرة التي ينشأ من هذه الجهة يعني من جهة الشيطان ولذا قلنا انه لا يتعدى الى غير مولد الكسرة فلو فرزنا انه كان كثير الشك في فعلين لا يعتني بالشك في هذا الفعل وأما الشك الآخر الأجنبي فلا بهذا يزر أنه إذا كان كسرة شكه ولو كسرة لكن بسبب آخر غير الشيطان كما إذا فرز أنه ابتلي بأمر عارض خارجي كالخوف مثلا أفرز أن اللص بل عقبه ويخاف من اللص يخاف من أحد أن يقتله وهو في البر فكره مشوش يشك في صلاته لا يكون هذا داخلا في كثير الشك بل هو غير مستند إلى الشيطان وإنما هو مستند إلى أمر آخر فكل كسرة لا يكون موضوعا للحكم وإنما موضوع الحكم هو الكسرة التي يكون سببه الشيطان دون غيره قال عليه السلام إذا كسر عليك السهم فامز على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان وفي الرواية الثانية قال عليه السلام لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتدمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد فهذه الروايات ظاهرة في اختصاص الحكم بالكسرة الناشئة عن الشيطان مرتبة من الوسوسة تقريبا قائلا مرتبة ضعيفة وأما إذا كان السبب أمرا آخر كخوف واضطراب قلق فكر بل أمثال ذلك لا يكون موضوعا للحكم بل لا بد من الجاري على حكم الشك أيضا يعود ما تقدم إن قلنا إن الروايات ظاهرة في ذلك وهو وإن بنينا على أنها مجملة لعل هذه التعليلات من قبيل الحكام والحكم عام قائد لم تكون هذه الروايات مجملة إطلاقات الأدلة محكمة
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك لا يعتني بشكه والعبرة في ذلك بالصدق العرفي تعرض لمورد الشك في أن الشاك هل هو من كثير الشك أو أنه ليس من كثير الشك فإذا فرزنا أن هذا الموضوع بنفسه كان متعلقا للشك فلم نحرز
أن الشاك من كثير الشك حتى لا يعتني بشكه، أو أنه ليس من كثير الشك حتى يعتني بشكه ويرتب آثار الشك. ذكر قدس الله نفسه أن الحالة السابقة إذا كانت كان كثرة الشك حينئذ يستصعب ذلك، وأنه من كثير الشك فلا يرتب الأثر على شكه. فإذا عكس الأمر وكانت الحالة السابقة عدم كثرة الشك، فلا بد من الاعتناء بشكه، وذلك لأن الاستصحاب يحرز الموضوع بعدما فرزنا أن أدلة الشكوك قد قصصت بكثرة الشك، فبقيت تحت تلك الإطلاقات وتلك الأدلة الشك الذي لا يكون من كثرة الشك. فكل من الموضوعين الباقي تحت العام أو الخارج عن العام، كل منهما قابل للإحراز بالاستصحاب، فبالاستصحاب يحرز أنه كثير الشك فلا يرتب عليه أثر الشك، أو أنه ليس من كثير الشك فيرتب آثار الشك الثابتة بالأدلة المتقدمة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه تام في موارد الشبهات المصداقية، وهو مراد الماتن الشبهات المصداقية، يعني بحسب الموضوع الخارجي لا يدري أن شكه وصل إلى حد الكسر أو لم يصل، أو أنه كان كثير الشك ولكن يشك أنه خرج عن هذا العنوان أو لم يخرج، كسائر الشبهات الموضوعية التي يشك فيها بعد العلم بحكمها شرعا. وأما الشبهات المفهومية التي هي خارجة عن محط كلامه جزما من جهة عدم إحراز مفهوم كثرة الشك، يشك في أنه كثير الشك أو ليس بكثير الشك، أو من جهة البقاء، ففي أمثال ذلك لا يجوز التمسك بالاستصحاب لما ذكرناه غير مرتين من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية، ولا يمكن إحراز الصدق العرفي بالاستصحاب بعدما كان الموضوع هو الصدق العرفي أو أمر آخر أي شيء فرزناه. العنوان الذي هو مأخوذ في موضوع الحق حكم إنما يجري الاستصحاب في تحقق موضوعه خارجاً وعدم تحقق موضوعه خارجاً. وأما إذا لم يكن الحكم المجهول معلوماً أنه مجهول لأي مفهوم واسع أو ضيق، هذا لا يجري في الاستصحاب، يعني الشبهات المفهومية، حتى القائل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا يجري الاستصحاب في مثل ذلك. وهذا واضح، فإذا لم ندري أن مفهوم الغروب الذي هو مبدأ لصلاة المغرب وغاية لصلاة الظهرين أي شيء، هل استتار القرص أو زمال الحمرة مثلا، لا يمكن إحراز هذا العنوان بالاستصحاب، وأن ما استعمل فيه لفظ الغروب إنما هو هذا المعنى. فكيفما كان في موارد الشك وعدم إحراز المفهوم مفهوم كثرة الشك، لابد من الاقتصار على الأقل إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر، وذلك لما ذكرناه من أن العموم إذا انعقد ظهوره وتم بعد ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره إلا بحجتين، والخاص لا يكون حجة إلا فيما علم أنه المراد من مدلوله. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يقتصر على الأقل، وبالنسبة يعني في التخصيص الأقل تخصيصا، وبالنسبة إلى الزائد يرجع إلى العام أو إلى المطلق على ما تبين في بحث الأصول. فإذا فرضنا أن كثرة الشك أيضا كان مفهومها مرددا بين الأقل والأكثر، بحث بالصدق العرفی شککنا انه هل يصدق على من كان شکه في يوم ولم يكن في يوم آخر وقد يتفق يشك في يومين ولا يشك في يومين قد يتفق انه يشك في ثلاثه ايام ولا يشك في ثلاثه ايام بعده وهكذا اذا شككنا في مورد في الصدق العرفي لا يمكن الرجوع الى الاستصحاب نفيا واثباتا بل لا بد من الرجوع الى الاطلاقات والعمومات المثبته للاحكام بالنسبه الى الشاك يخرج منها بالمقدار المتيقن ما علم أنه من كثير الشك يترتب عليه حكم كثير الشك يعني عدم الاعتناء بإلا فلا بد من ترتيب آثار الشك. ثم إن جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية إذا علمنا أنه كان كثير الشك فشككنا في بقاء هذا العنوان نستصحب وجوده إذا كنا نعلم بأنه ليس من كثير الشك وبعد ذلك شككنا في حدوث هذا العنوان من جهة الشبهة الموضوعية نستصحب عدمه كل ذلك فيما إذا كانت الحالة السابقة متيقنة ولم يكن هنا معارض للاستصحاب كما إذا فرضنا أن المصلي كانت له حالتان سابقتان متزادتان كان كثير الشك في زمان ولم يكن بكثير الشك في زمان آخر فشك في التقدم والتأخر وهو فعلا شك في صلاته في موردين ولكن لا يدري أنه من كثير الشك حتى لا يرتب الأثر على شكه أو أنه ليس من كثير الشك فيرتب أحكام الشك بآثار الشك ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب إما لعدم جريان الاستصحاب في الحالتين المتزادتين كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو للتعارض كما هو الصحيح لا يجري الاستصحاب لا لعدم المقتضي وعدم اتصال زمان اليقين بالشك على ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره بل لوجود المعارضة في البين استصحاب بقاء كثرة الشك معارض باستصحاب عدم بقاء بل عدم كثرة الشك كلا الأمرين مسموق بالحالة السابقة كانت كثرة الشك في زمان وعدمها في زمان آخر ففي مثل ذلك ماذا يفعل المصلي الشاك شك ولا يدري أنه من كثير الشك أو من غير كثير الشك وليس هنا أصل يحرز به أنه من كثير الشك أو من غيره في مثل ذلك يختلف الحال بينما إذا كان الشك في الأمور الوجودية في الصلاة وفي الأمور العدمية في الصلاة وبينما إذا كان الشك في الأجزاء وما إذا كان الشك في الركعات وما كان من الأجزاء الوجودية قد يكون من قبيل الأذكار الذي لا زير في زيادتها إذا لم يؤت بها بعنوان الجزئية كالقراءة مثلا التشهد مثلا إذا لم يقصد المصلي عنوان الجزئية بل أتى بها بعنوان الذكر المطلق لا بأس بذلك قد يفرز في مثل ذلك وقد يفرز فيما إذا كان زيادته موجما للبطلان بلا فرق بله بين أن يؤتى بها بعنوان الجزئية أو بغير عنوان الجزئية كالسجود والركوع الأمري أو السجود الأمري يوجب بطلان الصلاة بين كان السجود بعنوان آخر كسجدة الشكر مثلا أو سجدة التلاوة يختلف الحال في هذه الموارد أما إذا فرضنا أنه شك في الأذكار كالقراءة مثلا أو التشهد أو ذكر الركوع أو ذكر السجود شك في ذلك لا يدري أنه ذكر في ركوعه أم لم يذكر قرأ أم لم يقرأ تشهد أم لم يتشهد لو فرضنا أنه كان في محله لم يتجاوز لو فرضنا أنه كان كثير الشك لا يعتني بشكه هذا ولو كان غير كثير الشك شك في المحل لا بد من الاعتناء به ماذا يصنع في مثل ذلك قد يقال بلزوم الاتيان بالقراءة حينئذ وكذلك غير القراءة من ذكر الركوع أو السجود أو التشهد وذلك لقاعدة الاشتغال يشك في الخروج عن عهدة التكليف إذا لم يأتي بالقراءة وإذا لم يأتي بالذكر في الركوع أو السجود مثلا ولكن الظاهر أن قاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام وذلك لدوران الأمر بين المحذورين كما أن المكلف مكلف بالقراءة مكلف بعدم الزيادة في القراءة إذن المطلوب هي القراءة الواحدة الزائد على الواحد غير مطلوب ومزر لأنه زائد فلا يمكن اختيار أحد الطرفين بقاعدة الاشتغال يحتمل أن يكون مكلفا بالقراءة ويحتمل أن يكون مكلفا بعدم القراءة كلاهما محتمل لا أن المحتمل أحد الطرفين إن كان كثير الشك القراءة الثانية مبتلة للصلاة على ما سيأتي از التشهد الثاني مبتل للصلاة على ما يجي من أن كثير الشك لا بد له من أن لا يعتني بشكه فإذا اعتنى بشكه بطلت صلاته لزيادة العمدية فلا يمكن الاتيان بفاتحة الكتاب مثلا من جهة قاعدة الاشتغال فإن الأمر يدور بين الوجود والعدم فعلى ذلك إن قلنا بعدم حرمة إبطال الفريضة له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى وإن قلنا بعدم جواز قطع الفريضة اختيارا كما هو المعروف والمشهور فلا مناص من أن يقصد هذا المصلي لدوران الأمر بين الوجود والعدم بين اعتبار القراءة واعتبار عدم القراءة أن يأتي بالقراءة بداع الجامع الجامع بين الجزئية والذكر المطلق الأمر الفعلي إما أنه ذكر يعني قرآن مثلا ذكر الركوع والسجود ذكر التشهد كذلك أو أنه جزء من الصلاة فلا يقصد عنوان الجزئية إذ معه أيضا يحتمل بطلان الصلاة ولا يترك القراءة بله إذ معه أيضا يحتمل بطلان الصلاة فيأتي بالقراءة بقصد الجامع بقصد الذكر القابل للانطباق على جزء الصلاة يعني يقصد الأمر الواقعي إن كان لم يأتي بالقراءة كانت جزءا وإن أتى بالقراءة كانت قراءة قرآن في الصلاة ولا بأس بذلك وأما دعوى أن الأمر ليس دائرا بين محذورين فإن أحد الطرفين مورد للأصل من دون معارضين وهو أن استصحاب عدم الزيادة إذا أتى بل بالقراءة يستصحب عدم الزيادة فيأتي بالقراءة لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا هذا لا يتم فإن الاستصحاب لا يجري في المقام وذلك لأن الشبهة مصداقية فإن دليل الاستصحاب كأدلة الشكوك سائر الأدلة مخصصة بكثرة الشك كثير الشك لا يجري في حق الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالقراءة الزائدة كثير الشك محكوم بالاتيان وحكم الشك وهو البناء على العدم ساقط في فرض الشك والمفروض أن الشبهة مستقية نحتمل أن يكون هذا الشك من كثير الشك. كيف يمكن التمسك بالاستصحاب؟ الاستصحاب إنما يكون حجة في غير كثير الشك، أما كثير الشك فلا يجري في حقه الاستصحاب، إذن لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، بل لا بد من رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على جواز القصد أو الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة القابل للانطباق على الجزء وغير الجزء فيتم صلاته. وبذلك يظهر حكم الشق الثاني، وهو ما إذا كان المشكوك فيه مما تبطل الصلاة بزيادته وإن لم يؤت به بعنوان الجزئية كالركوع والسجود. قاعدة الاشتغال في المقام غير جارية، لا يمكن أن يقال أنه إذا شك في الركوع لا بد من الركوع لقاعدة الاشتغال كما قيل، بل إنه كما يحتمل أن يكون ترك الركوع مبتلا لصلاته كذلك يحتمل أن يكون الاتيان بالركوع مبتلا لصلاته. كلا الأمرين محتملون، الاتيان وعدم الاتيان، أحدهما يبتل الصلاة، ولكن المبتل مردد بين أن يكون وجود الركوع وأن يكون عدم الركوع. إذا كان آتيا بالركوع في الواقع فهذا الركوع ركوع إنسان مبتل للصلاة، وهكذا في السجدة. وإذا لم يكن آتيا بالركوع في الواقع لابد له من الاتيان بالركوع فتركه مبتل للصلاة. فعلى كل حال فأمر المكلف مردد بين الاتيان بالركوع ويحتمل معه البطلان، وترك الركوع أيضا يحتمل معه البطلان. فقاعدة الاشتغال لا يمكن التمسك بها في المقام، واستصحاب عدم الزيادة لا يمكن لأن الشبهة مستاقية، فلا مناص هنا من رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى. إذا شك في أنه كثير الشك أو ليس بكثير الشك وحصل له مثل هذا الشك، مثل الإتيان بالركوع مثلا أو الإتيان بالسجود، ليس له أن يركع ويسجد، ودعوى أنه يجب عليه إتمام هذه الصلاة بالبناء على أحد طرفيه ثم الإعادة، وذلك للعلم الإجمالي. إما أنه يجب عليه إتمام هذه الصلاة بالإتيان بالركوع مثلا أو إعادة الصلاة، أحدهما معلومون. إن كان الركوع ناقصا فيجب عليه أن يأتي بالركوع في هذه الصلاة، وإن لم يأتي إن لم يكن هذا واجبا لأنه أتى بالركوع ويركع فعلا يحصل الزيادة لا بد من الإعادة. فمقتضى العلم الإجمالي الأخذ بأحد الطرفين بإعادة الصلاة بعد ذلك. هذا ساقط هذه الدعوة، والوجه فيه ما تقدم مرارا من أن حرمة قطع الفريضة لو سلمت وتمت الإجماع إنما هي يعني الحرمة في مورد يتمكن المكلف من الامتثال ومن الاقتصار على المأتي به، يعني الصلاة التي يمكن أن تقع مساقا للمأمور به هذه الصلاة يحرم قطعها، وأما الصلاة التي لا تكون مجزية ولا يمكن المكلف أن يكتفي بها لا بد من الإعادة، أي دليل لم يدل على حرمة قطع مثل هذه الصلاة؟ فإذا احتجنا إلى الإعادة لا محالة ولم يمكننا إتمام هذه الصلاة بلا إعادة، دليل حرمة القطع لا يشمل مثل ذلك جزما، فلا مناص من بل من رفع اليد وإعادة الصلاة، بل من الأول يستأنفه من الأول. آجا حکم الاجزاء الوجودیه المنقسمت الى قسمین و فی کل القسمین ذکرنا ان الاستصحاب غیر جارین و قاعدت الاشتغال ایزن غیر جاریه ولیکن فی الشق الاول یمکن الاحتیاط بالاتیان بالفعل بقصد الجامع و بعنوان القربت المطلقه فی القسم الثانی لا یمکن و اما بالنسبت الى الموانع فهذا الشک لا اثر له یشک فی انه اتا برکوعین او برکوع واحد ها کذا شک فی رکعت اولا مثلا او فی رکعت ثانیه لم یدر انه اتا برکوعین او برکوع واحد معتبر فیه العدم هازا لا اصل له کثرت الشک و غیر کثرت الشک حتی نحتاج الى الاستصحاب لان حتی بلی یعنی نحتاج الى تأسیس الاصل و انه ای شیء یفعل بی ذلك فان حکم کثیر الشک هنا مع غیر کثیر الشک سیان کلاهما لا یعتلی لو فرضنا انه لم یکن کثیر الشک فشک فی انه رکع رکوعین او رکوعا واحدا و یبنی علی عدم الاتیان بالرکوع الثانی للاستصحاب و هاکذا فی السجود اذا شک فی انه سجد سجده ثالثه او رابعه یبنی علی عدم الاتیان بالسجده الاخرى واحدتن او اثنتین لیس هنا حکم لغیر کثیر الشک حکم الزامی حتی یرتفع ذلک الحکم به کثرت شک فنبقا عند الشک فی الکثرت و عدمها متحیرین فلا بد من العلاج حکم کثیر شک و غیر کثیر شک هنا سیان افرض ان هذا لیس بکثیر شک یبنی انه لم یرکع رکوعا آخر نفرض انه کثیر شک ایضا یبنی علی انه لم یأت برکوع آخر فهذا الشک لا اثر له هذا ما يرجع الى معتبر في السلام وجودا او عدما و اما الشك في الركعات لو فرضنا انه شك بين الواحده والسنتين او بين السنتين والثلاث او بين بين الثلاث والاربع او بين السنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين الى غير ذلك من السور المتقدمه ولكن لا يدري انه كثير الشك حتى لا يعتني بشكه او ليس من كثير الشك حتى يأتي بشكه على اختلاف موارد الشك هذا يختلف فيما اذا كان الشك من الشكوك المبتلى وما اذا لم يكن من الشكوك المبتلى فاذا كان الشك من الشكوك المبتلى كالشك بين الواحدة والسنتين مثلا أو الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أو الشك بين الرابعة والخامسة حال الركوع مثلا بعد الركوع أو في حال السجود قبل إتمام السجدتين شك في أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة يعني موارد البطلان لو كان هذا غير كثير الشك حكم ببطلان صلاته فإن هذه الشكوك شكوك مبتلة وإذا كان الشاك كثير الشك لا يعتني بشكه بل يمضي في صلاته فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث فيما إذا شك بين الواحدة والسنتين يبني على السنتين فيما إذا شك بين الرابعة والخامسة في الركوع يبني على أنه الرابعة على ما تقدم فيدور الأمر بين الحكم بصحة هذه الصلاة والحكم بفساده من جهة عدم إحرازه أن الشاك كثير الشك أو أنه ليس بكثير الشك إذا فرضنا أن الاستصحابين لم يجريا إما للتعارض أو لعدم اتصال زمان اليقين بالشك فلا يمكننا التمسك بأدلة الشكوك لأن الشبهة مصداقية لا يمكننا إجراء أدلة الشكوك مثل قوله عليه السلام في الصحيحة إذا لم تدر كم صليت ولم يقع مهمت على شيئين فأعد الصلاة. فيقال في الشك بين الرابعة والخامسة لابد من العادة. أو مثل قولهم عليهم السلام في عدة روايات من أنه لابد من اليقين بالركعتين الأولتين ومن إهرازهما. لك أن عليك أن تهرزهما أن تستيقنهما، فإذا لم يستيقن يحكم بالبطلان، لا يمكن التمسك بهذه الروايات، لأن كلها مخصصة بكثير الشك، ويحتمل أن هذا من أفراد المخصص، فالتمسك بالعام لا يمكن. كما لا يمكن التمسك بأدلة كثير الشك لعدم إهراز موضوعه، لم يهرز أن هذا كثير الشك. فإذا نبقى نحن بحكم العقل، التمسك بالأدلة اللفظية غير ممكنين. وبما أننا مكلفون بالصلاة جزماً الإتيان بأربع ركعات متصلة بلا زيادة، نشك في أن هذا مصداق له أو لا لو أتممنا هذه الصلاة مع البناء على الأقل أو مع البناء على الأكثر. شككنا بين الواحدة والثنتين مثلا، بنينا على الأقل أتممنا الصلاة، بنينا على الأكثر أتممنا الصلاة. على كل التقدير نشك في أن هذا مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق للمأمور به. طبعا قاعدة الاشتغال تقضي بعدم جواز الاكتفاء بهذا الفرد، بل لابد من الاتيان بالصلاة ثانيا. وأما دعوى العلم الإجمالي باللزوم الإتمام أو الإعادة، مر الكلام فيها آنفا أن هذا العلم لا أثر له، إذ لا يحرم قطع مثل هذه الصلاة جزما بعدما لم يكن المكلف متمكنا من الاجتزاء بهذه الصلاة في مرحلة الامتثال، لا بأس برفع اليد عنها جزما. ففي هذه الصور لا بد للمكلف من رفع اليد أما أتابه وأعادة الصلاة من رأسين. يبقى الكلام في الشكوك الصحيحة، نتكلم فيها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك المصلي في أنه كثير الشك أو أنه ليس بكثير الشك ولم يمكن إحراز ذلك بدليل أو بأصل عملي، فتردد في ترتيب الأثر على الشك بعدمه. قلنا إن هذا قد يكون في الأجزاء على قسميه، مما تكون مطلق وجوده مبتلا للصلاة بإن لم يؤت به بعنوان الجزئية، وما إذا كانت مبتليته متوقفة على الإتيان به بعنوان الجزئية. وقد يفرز هذا في الشك في الركعات، والشك في الركعات قد يفرز في مورد يحكم فيه بالبطلان فيما إذا لم يكن كثير الشك، تقدم الكلام في جميع ذلك. وقد يفرز فيما إذا كان الشك صحيحا بلا حاجة إلى إعادة الصلاة معه، كان كثير الشك أم لم يكن. هذا أيضا يفرز في موردين، تارة في مورد يحتاج فيه إلى الإتيان بصلاة الاحتياط، وتارة في غير ذلك كما في الشك بين الأربع والخمس، يبني على الأربع ويأتي بسجدة السهو بلا صلاة احتياط. أما الشك في الركعات التي يحتاج معه إلى الإتيان بصلاة الاحتياط، فالبناء على الأكثر مشترك بين الأمرين، أي بينما إذا كان شكه كثيرا وما إذا لم يكن شكه كثيرا يبني على الأربع، وإنما تظهر النتيجة بالنسبة إلى صلاة الاحتياط. إذا شك في ذلك فهل يجب صلاة الاحتياط كما في غير كثير الشك او لا حاجته الى صلاة الاحتياط كما في كثير الشكل، بما انه يشك في ذلك لا يدري انه كثير الشك او ليس بكثير الشك، فلا يدري بوجوب صلاة الاحتياط، ولكن مع ذلك لا يمكن جريان البراءة، بل لا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط. والوجه في ذلك ما تقدم من أن صلاة الاحتياط جابرة للركعة المشكوك نقصها. ألا أعلمك شيئا؟ إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. قلنا إن الشارع تسهيلا للمكلفين عين لهم طريقا، وهو الاتيان بصلاة الاحتياط منفصلا عن الصلاة على تقدير النقص يكون هذا متمما، وعلى تقدير عدم الحاجة يكون نافلة. على ما هو معنى الاحتياط؟ الأخذ بالحائطة. فهذا متمم للصلاة على تقدير النقص بهذا الاحتمال، أي احتمال النقص. إن كان في موارد كسلة الشك يلغى، فيبني على تمامية صلاته لقوله عليه السلام: إذا كسر عليك السهو فامضي في صلاتك لا يعتني بالشك، يمضي في صلاته من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط. يعني يبني بعدم النقص وأن صلاته ليست بناقصة. وإذا كان الشك من غير كثير الشك لابد من صلاة الاحتياط. إذن يشك في أن ما أتى به في الخارج من دون صلاة الاحتياط مفرغ للذمة أو ليس بمفرغ للذمة. قاعدة الاشتغال تقضي بالاتيان بصلاة الاحتياط. وبعبارة واضحة، ليس الأمر متعلقا بهذا الفرد، الأمر بالصلاة لابد من الاتيان بأربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر. فالذي هو واجب لا تردد فيه، هذا معلوم ومأمور به. وإنما الإشكال في انطباق ذلك على المأتي به في الخارج، هذا مشكوك فيه. لا ندري أن ما أتينا به قد انطبق عليه المأمور به أو لم ينطبق. إذا كان هذا الشك من كثير الشك فالواجب قد انطبق عليه بحكم الشارع، لأنه لا يعتني بشكه ويبني على أن هذه أربع ركعات. وإذا كان هذا الشك من غير كثير الشك لابد في إحراز الانطباق من الإتيان بصلاة الاحتياط لنحرز أن المأمور به قد انطبق على ذلك. وبما أننا لم نحرز أن هذا من كثير الشك، إذن نشك في الانطباق لو لم يأتي بصلاة الاحتياط. فقاعدة الاشتغال تقضي باللزوم الاتيان به بصلاة الاحتياط من جهة إحراز فراغ الذمة بعد الاشتغال، فإن المأمور به لا تردد فيه. ليس لنا شك في أن الواجب هو الاتيان بأربع ركعات، هذا معلوم. وإنما الشك في انطباق ذلك المأمور به على المأتي به في الخارج، ومن دون الاتيان بصلاة الاحتياط لا يحرز هذا الانطباق، فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط. ولا يتوقف ذلك بلي على شيء غير ما استفدناه من الأدلة من أن صلاة الاحتياط ليست بواجبة وجوبا مستقلا، وإنما هي متممة للصلاة وموجب لحصول الامتثال، ولا يكون السلام في البين موجبا للانقطاع والفصل. هذا السلام الباقي بين الركعة الثالثة والرابعة. وإذا فرزنا أن الشك في الركعات كان في مورد لا يحتاج إلى صلاة الاحتياط، كالشك بين الأربع والخمس مثلا بعد إكمال السجدتين، يبني على الأربع على كل تقدير، كان كثير الشك أم لم يكن كثير الشك ولا يعتني باحتمال الزائد لأنه أتى بركة زائدة هذا الاحتمال ساقط از قطر الشارع حتى إذا لم يكن كثير الشك يبني على عدم الزيادة ولكن إذا لم يكن كثير الشك قد أوجب الشارع عليه سجدة السهو يجب عليه سجدة السهو وجوبا مستقلا ذكرنا أنه إذا لم يأتي بهما أيضا لا يبطل صلاة أجنبي حكم من أحكام الشك مترتب على نفس الشك لا لتدارك المشكوك فيه كما في صلاة الاحتياط لا يتدارك بهما شيء ولكن بما أن الشك هو بنفسه من الشيطان والسجدة مما يبغضها الشيطان كثيرا لذلك أمرنا بالسجود عند هذا الشك بسجدة السه فعلى ذلك يكون هذا الشك شكا في وجوب سجدة السه وجوبا مستقلا لا من جهة امتثال الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة سقط على كل حال كان هذا كثير الشك أم لم يكن كثير الشك وإنما الشك في وجوب أمر آخر زائدا على الصلاة بل وهو سجدة السهو إذا لم يكن الشك كثيرا يجب سجدة السهو وإذا كان كثيرا فلا يجب إذن الشك يكون شكا في تكليف مستقل أجنبي عن التكليف بالصلاة والشبهة موضوعية بل يرجع فيه إلى البراءة لم نحرز وجوب سجدة السهو مع هذا الشك لأنه مختص بغير كثير الشك وهذا الموضوع غير محرز فأصالة البراءة تقضي بعدم الوجوب ولكن هذا يبتني على القول بأن كثرة الشك كما أن الشك مع كثرته يلغى بالنسبة إلى الصلاة يلغى بالنسبة إلى متعلق الصلاة أيضا مثل سجدة السهو وإن كان وجوبه وجوبا مستقلا إذا قلنا بذلك يتم ما ذكرنا الشبهة شبهة موضوعية يرجع فيه إلى البراءة فلا يجب سجدة السهو لأن كثير الشك لا يجب عليه ذلك وإنما يجب على غير كثير الشك بهذا الموضوع غير محرز فلا نحكم بالوجوب بل نحكم بعدم الوجوب لأصالة البراءة وأما إذا قلنا بأن أدلة إلغاء الشك في كثير الشك خاص بالصلاة بلا يشمل مثل ذلك فكثير الشك أيضا يجب عليه سجدة السهو حتى لو فرضنا أننا أحرزنا أن الشك من قسم كثير الشك من قسم الشك الكثير أيضا يجب سجدة السهو لعدم الدليل على إلغائه إذن لا تبقى ثمرتون على كلا التقديرين لا بد من الاتيان بسجدة السهو سواء كان الشك كثيرا أم لم يكن الشك كثيرا لعدم الدليل على سقوط سجدة السهو ممن يكثر سهوه في مثل ذلك فيما إذا كان من الشك بين الأربع والخمس وذلك فإن الروايات التي وردت في إلغاء كثير الشك خاصة بالصلاة في أجزاء الصلاة أو في ركعاتها أنه لا يعتنى بهذا الشك مثل قوله عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامضِ في صلاتك يمضي في صلاته ولا يتوقف يعني لا يعتني باحتمال البطلان وباحتمال الفساد بل يمضي في صلاته ولا يرتب أثرا على هذا الشك وأما إذا كان المزي ثابتا على كل تقدير وإنما للشك أثر غير المزي في الصلاة أثر في خارج الصلاة أين تكون هذه الرواية شاملة لك لا إذا كسر عليك السهم فامز في صلاتك فالمزي المأمور به والمزي في الصلاة أي عدم الاعتناء بالشك فيما يرجع إلى الصلاة فإذا شك في أنه أتى بالركوع أو لم يأت بالركوع كما هو المنصوص لا يعتني بشكه يمزي في صلاته أي لا يعتني بهذا الاحتمال إذا شك بين الأربع والخمس مثلا يمزي بلا يعتني بهذا الشك يبني على أنه الركعة الرابعة كذلك في الأوليين مثلا إذا شك بين الواحدة والثنتين يمزي في صلاته ويبني على أن هذه الركعة الركعة الثانية وهكذا فكل ما هو دخيل في الصلاة أي في صحته بحيث يكون نقصه موجبا لنقص الصلاة ولبطلان الصلاة لا يعتني بهذا الشك وأما الواجب المستقل الذي لا يكون تركه موجبا لنقصان في الصلاة كيف يمكن استفادة نفي وجوب ذلك من قوله عليه السلام إذا كسر عليك السهم فامز في صلاتك هذا حكم مختص بالصلاة ولا يجري في كل مورد فبالنسبة إلى سجدة السهم لا يمكن استفادته من ذلك وأما الصحيحة المتقدمة فهي أوزه بل من هذه الجهة فإنها مختصة بموارد نقض الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يسهو كثيرا حتى أنه لا يدري كم أتى به وكم بقي عليه فقال عليه السلام يعيد قلت فإنه يكثر ذلك كل ما أعاد الشك قال عليه السلام يمزي بل ولا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة مورد الرماية ما إذا كان الشك موجبا للبطلان ولإعادة الصلاة فحكم سلام الله عليه بالمزي وأنه لا حاجة إلى الإعادة أين حاجة من الوجوب المستقيل بعد الصلاة نشك في وجوب سجدة السهو مقتضى إطلاق الأدلة أنه يجب هذه هاتان السجدتان حتى في موارد كثرة الشك ولكن مع ذلك لا يبعد أن يكون المشهور هو عدم الوجوب لإطلاق كلامهم ظاهرا واستدل على ذلك بوجهين الأول دعوى أنه دعوى الانصراف في دليل وجوب سجدة السهو عن الرجل يشك ولا يدري أنه صلى أربع ركعات إن لم تدر أنك صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك عدة روايات بهذا المضمون يدعى أنها منصرفة إلى الشك العادي المتعارف وأما إذا كان الشك كثيرا فنفس هذه الأدلة لا تشمل فالدليل دليل وجوب سجدة السهو قاصر في نفسه هكذا ادعى المحقق الهمداني قدس الله نفسه ولو احتمالا انصراف أدلة وجوب سجدة السهو عند الشك بين الأربع والخمس عن كثير الشك واختصاص هذه الأدلة بغير كثير الشك هذه الدعوة لا يمكن المساعدة عليها بوجهين لا خصوصية لدليل سجدة السهو إن تم هذا الانصراف فيتم في أدلة جميع الشكوك فيقال إن الشك بين الأربع والثلاث الشك بين الواحدة والثنتين مع أنهم لم يدعي هذا أحد وإنما قالوا نرفع اليد أن هذه الإطلاقات بما ورد في كثير الشك أنه لا يعتنى به وإلا لو لم تكن هذه الأدلة لقلنا بشمول أدلة الأحكام أدلة أحكام الشكوك بالنسبة إلى كثير الشك. إذن المقصود أن هذا الانصراف لا نعرف له وجها ولم يدعه أحد في شيء من أدلة الشكوك. استدل ثانيا أيضا كما ذكره قدس الله نفسه بأن هذا بإن لم يكن موردا يعني سيبدو سجدة السهو موردا لهذه الروايات إلا أننا نستفيد حكمه من الفهوى ومن عدم رضاء الشارع بالتعويد الخبيث من النفس. التعليل الوارد في تلك الصحيحة لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نستفيد من هذا أن الميزان والعبرة بهذا بتعويد الخبيث من النفس وهذا لا يختص بأجزاء الصلاة وبغير أجزاء الصلاة. إذن نتعدى إلى مثل سجدة السهو من جهة تنقيح المناط وإن لم تكن الروايات شاملة له. هذه الدعوة أيضا غير قابلة للتصديق إذ لم يرد في هذه الصحيحة المنع عن تعويل الشيطان من الأنفس وإنما ورد النهي من تعويل الشيطان من الأنفس في نقض الصلاة. لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة. نقض الصلاة أمر مرغوب عنه إما حرام إبطال الصلاة أو مردوه. التعويد في مثل ذلك هذا نهينا عنه في هذه الصحيحة. وأما فيما لا حاجة فيه إلى عادة الصلاة مثل وجوب سجدة السهو كيف يمكن استفادته من هذا التعليل؟ فمورد الرماية ما إذا كان الشك مقتضيا لإعادة الصلاة فنهى سلام الله عليه أن إعادة الصلاة عند كسرة الشك. نداری من نداری اگه همچی چیزی بود که این نشک کثیر شک به حکم الادم خیلی قشنگ بود واقعا. اگر یه همچی روایتی بود خیلی پاکیزه بود که بیاد حکم شک و کثیر شک به حکم الادم ندارم چی چیز در روایت ابدا دارد. اذا کسر علی کسف همزه فی صلاته غیر از این چیز دیگری نیست. همزه فی صلات که نه غیر صلات در صلات نه غیر صلات نه همزه فی صلاتی که المقصود ان هذا التعليل الوارد في هذه الصحيحة تعليل بالنسبة الى ما بله ما نحتاج فيه الى اعادة الصلاة. لا تعبدوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة. و اما فی کل مورد فلا و من هنا لم يتعدى الفقهاء من هذه الروايات الى سائر العبادات. فلو فرضنا انه كثير الشك في الوضوء لم يذكر فقيهنا انه لا يعتني بشكه بالنسبة الى الوضوء يشو كثير الا حد الوسواس الذي نعلم بانه لا بد من عدم الاعتناء به. ولكن كثرة الشك التي لم تبلغ إلى حد الوسواس مثل ما ذكر لا يمضي عليه الثلاث وضوءات إلا ويشك في واحد منها أبدا لم يفت فقيه بأنه لا يعتني بشكه لإطلاق أدلته إذا كان الشك في محله يعتني بعد التجاوز على الكلام المتقدم. فكيفما كان هذا الحكم خاص بالصلاة كسرة الشك وأن الشك إذا كسر لا أثر له. التعدي منه إلى غير ذلك الذي منه وجوب سجدة السهو يحتاج إلى دليل. ف
فالمناقشة في بلي في سقوط الوجوب المناقشة في محلها، إذن لا يبقى أثر لهذا الشك أن الشك هو بل مقرون بالكسرة أو أنه من شك كثير غير كثير الشك. على كلا التقديرين لابد من الاتيان بسجدة السهو، واجب مستقل سببه نفس الشك لا أنه من متممات الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك إذا لم يعتني بشكه.